بعد 8 أيام من القصف الجوي لقطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء المرحلة الثانية من عملية الرصاص المصبوب وبدء الهجوم البري على القطاع. فبدأت أرتال الآليات العسكرية بالتقدم نحو قطاع غزة من 3 محاور مدعومة بالطائرات. جاء ذلك بعد قصف مكثف للمناطق الحدودية الآهلة بالسكان.
نحن نراهن على عامل الزمن ونراهن على عامل الوقت والأيام بيننا، نراهن على أننا أصحاب حق وقوة ومقاومة. إذا لديهم الجيش الذي لا يقهر فلدينا المقاومة والإرادة التي لا تقهر، وبالتالي نحن ننتظرهم في المعركة البرية بإذن المولى عز وجل.
وعلى الفور بدأت المقاومة الفلسطينية بالتصدي والمواجهة للآليات والمروحيات الإسرائيلية المتوغلة بما تيسر لها من السلاح، كما أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية راجلة، فاعترف الجيش الإسرائيلي على إثرها بمقتل جنديين وإصابة 30 آخرين في المواجهة. كما أعلنت بعض وسائل إعلام حماس وكتائب القسام عن اختطاف القسام لجنديين إسرائيليين، فيما نفت إسرائيل نبأ الاختطاف.
مصيبة بالنسبة لإسرائيل إذا فعلا تم أسر جنود إسرائيليين، هذه تعني الفشل ابتداء، وبالتالي الحفاظ على الروح المعنوية تستدعي إخفاء المعلومات والحقائق عن الناس.
ومع بدء التوغل البري على قطاع غزة يتوالى سقوط الشهداء والجرحى من المدنيين، ليبقى شلال الدم متدفقا في غزة جراء القصف العشوائي من قبل الدبابات والطائرات الإسرائيلية لمنازل المدنيين. ومع ذلك يبقى الشارع الغزي متفائلا آملا من المقاومة تحقيق وعدها لهم بالتصدي للعدوان.
بيسموها دي حرب، هذول المقاومين بيلعبوا لسه معهم لعبه. باذن الله تعالى زي ما وعدونا وحينفذوا وعدهم، ان شاء الله حنخلي اولادنا الصغار يلعبوا ان شاء الله في اشلاء لحمهم ان شاء الله في الشوارع.
المقاومه سوف تتصدى لهم بكل عنف وبكل قوه، حيث ان هذه المقاومه متمكنه اليوم في ارضها وفي بلدها وعلى سلاحها، وهي قابضه على الزناد بعقيده قويه وايمان راسخ على أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيهم إحدى الحسنيين.
عملية عسكرية برية بدأها الجيش الإسرائيلي بمحض إرادته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أمام استبسال المقاومة، هل يمتلك الجيش الإسرائيلي أن ينهي هذه العملية وقت ما شاء وبسهولة؟ مهرا عيسى لبرنامج الشاهد، قطاع غزة.
غزة حرب الفرقان عنوان تغطيتنا في شاهدنا لهذه الليلة، وضيفنا ها هنا في الاستوديو سعادة الدكتور محمد بن موسى الشريف الداعية الإسلامي والأستاذ المتعاون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله. وهذا التقرير ربما أشار إلينا بحصيلة أول يوم من هذا التوغل البري أو محاولات حتى التوغل، والسؤال الذي يمكن أن يطرح في مثل هذه الأثناء ونزيف الدم حقيقة وشلال نزيف الدم ما زال حاضرا في المشهد المسلم في غزة، هل أدت الأمة واجبها حتى الآن تجاه إخواننا في غزة ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير في قناتكم هذه على عرض مثل هذه المشاهد الرائعة وعلى تحرك لنصرة هذه القضية، هذا أقل ما ينبغي، وأنتم جزء من الأمة، الإعلام جزء من الأمة، وأرى والله أعلم أن الإعلام قام بشيء عظيم من الواجب وشرح القضية، وهذا هو المفصل الكبير بين أمس واليوم. يعني قضية فلسطينية. أنا أعلم أن في 1967 لما قامت الحرب 1948 نكبة، كثير من الناس بعد انتهاء الحرب وأخذ اليهود ما أخذوهم فلسطين وهم لا يدرون ماذا جرى في فلسطين. شهور مضت حتى عرفوا في أنحاء العالم الإسلامي، بينما أنتم جزاكم الله خير تنقلون ثانية فثانية ودقيقة فدقيقة ما يجري. وهذا هو سر العظمة في معركة الإعلام اليوم، وهذا الفارق الكبير بين أمس واليوم. وأنتم جزء من الأمة، الأمة فيها العلماء، فيها طلبة العلم والمشايخ، فيها الموظفون، فيها الأطباء، فيها المهندسون، فيها التجار، فيها رجال الأعمال، فيها الطلبة المدارس، فيها الأمهات في البيوت، فيها الموظفون، فيها طبعا من ناحية العواطف كلهم يبدي العواطف الرائعة الجليلة العظيمة، لكن هل قاموا بمهمتهم؟ هل قاموا بما ينبغي أن يقوموا به؟ هذا هو المفصل في الحقيقة. لا، أنا أزعم أنه لا، ليس بعد، وإن شاء الله تعالى الأيام المقبلة ستؤدي بتأججها وقوتها وهول ما نشاهده في قنوات الفضائية، سيؤدي بنا إن شاء الله تعالى إلى التحرك أكثر فأكثر. الأمة متحركة، وليس أدل على ذلك من المظاهرات الهائلة اليوم في تركيا، مليون خرج في مظاهرة لم تجري في التاريخ التركي من قبل إطلاقا، ولا حتى أيام السلطان عبد الحميد ولا قبل السلطان عبد الحميد. وهذا شيء عجيب وغريب وتحرك ليس له نظير في تركيا. المغرب أيضا زيادة عن مليون مظاهرات، في اليمن مليون، في مصر المحافظات أكثر من مليون. هذا يعني هذا شيء رائع وتحرك كبير، وأنا أزعم أن الأيام القادمة بإذن الله تعالى ستشهد تحركا غير عادي في العالم العربي والإسلامي إن شاء الله تعالى. الواجب ثقيل وكبير، لكن الأمة بمجموعها لم تؤدي بعد ما ينبغي أن تؤديه. طبعا أما الحكام والمسؤولون فهم في وادي للأسف الشديد، وأخبار الأمة في وادي آخر تماما، وما يجري في فلسطين في وادي ثالث. وهذا التنافر نود إن شاء الله تعالى أن يزول في الأيام القادمة، أن ينزل الحكام لرغبات شعوبهم وأن يتحركوا إن شاء الله تعالى كما ينبغي أن يتحركوا. والله
طيب، هو في ظل ما أشرت إليه من على الأقل دعنا نقول يعني نبحث عن معنى يمكن أن يكون لطيفا لتوصيف المشهد السياسي، على الأقل توقف وإن كان العبارة حقيقة مخففة جدا القرار السياسي عن العرب يتحدث عن مواكبة شلال الدم ونزيف الدم، في المقابل نحن نشهد هذا الحضور الشعبي الإنساني المسلم في كل مكان من دول العالم. هل تعتقد أن الشعوب المسلمة يمكن أن تحقق دورها وأن فعلا تصل إلى مرحلة أن تساهم حقيقة في استنقاذ إخوانهم بغض النظر عن الموقف السياسي كان إيجابيا أو سلبيا؟ هل يمكن لها ذلك؟
يعني الشعوب المسلمة تستطيع أن تخفف من النكبة ومن الأواء ومن الشدة التي يقع فيها الآن الشعب الفلسطيني، تخفف بعدة طرق، ربما ليس الآن وقت لطرق هذه الطرق، لكن استنقاذ كامل يصعب على الشعوب الإسلامية لا شك، لكن هذه تحتاج إلى تحرك شعبي كبير وكبير جدا وحشد جماهيري كبير خاصة في دول الطوق، وتحتاج إلى تحركات غير التي نشهدها الآن. تستطيع أن تخفف جماهير؟ قطعا تستطيع أن تخفف، قطعا إن شاء الله تعالى، لكن هذا قرار علوي، قرار سياسي علوي يحتاج فعلا إلى بدء التنفيذ. خاصة نحن رأينا أنهم قد يأسوا مجلس الأمن مبكرا، أمريكا قالت لهم لا تأتوا، لأن من المعروف أن حتى الجلسات ستكون بعد ذلك مجلس الأمن، ستقدم أمريكا حق النقد الفيتو وتلغي كل المشروعات يعني. هذا أمر معلوم. منظمة المؤتمر الإسلامي ناشدت، جامعة العربية ناشدت، عمرو موسى ناشد على استحياء، طبعا كل هؤلاء قدموا كل ما عندهم، لكن يبقى القرار السياسي معلقا بالحكام العرب عامة وبحكام الطوق خاصة، وسيشهد حكام الطوق ضغوطا كبيرة عليهم في الأيام القادمة. طيب، يعني كبيرة وكبيرة جدا.
كنا ذنتي فقط أخذ مراسلنا من غزة مهران عيسى، مرحبا بك مهران.
مرحبا بك.
وآخر التطورات.
نعم، 9 أيام حافلة بالمجازر والقتل والدم الذي يسيل في شوارع قطاع غزة، ولكن ما يميز هذا اليوم هو الهجوم البري على قطاع غزة الذي أعلن في ساعات الأمس. نعم، وبدأ أيضا منذ فجر هذا اليوم. طبعا الهجوم البري على قطاع غزة كان من 3 محاور، المحور الأول معبر إيرز شمال قطاع غزة، والمحور الثاني نحل عوز وسط قطاع غزة، والمحور الثالث هو محور كرم أبو سالم. الآليات العسكرية تقدمت يعني قليلا داخل قطاع غزة، ولكن كان أبرز من ضمن ما أبرز هذا التوغل كان توغل من ناحية نحل عوز، حيث قامت الدبابات الإسرائيلية بالتوغل داخل قطاع غزة حتى وصلت منطقة نصف منتصف قطاع غزة التي يعني أودت بقسم قطاع غزة إلى شطرين، فصلت شمال قطاع غزة ومدينة غزة عن المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية. يعني هذه المنطقة لا تعتبر يعني اختراق كبير للجيش الإسرائيلي، لأن كون هذه المنطقة منطقة زراعية خالية من المنازل استطاعت يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تدخلها بشكل سريع. ولكن يعني أيضا هناك كان يعني آخر التطورات على الساحة في قطاع غزة، حيث القصف المستمر في شمال قطاع غزة وبالتحديد في محيط المسجد الأخضر وفي شمال قطاع غزة بشكل عام، حيث هناك مصابين داخل المنازل لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم وإنجادهم، فهم الآن يعني يستصرخون ويناشدون الطواقم الطبية بالتوجه لنجدتهم، ولكن الطواقم الطبية لا تستطيع الوصول هناك بسبب القصف المستمر لسيارات الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، والتي كان آخرها قبل ساعات من رهن استشهاد 3 من طواقم الإسعاف والطوارئ. ولكن هناك يعني مناشدات كثيرة تأتي من المنطقة كون أن المصابين داخل المنازل ولا يجد من يجليهم إلى المستشفيات. أيضا سبقها قصف لمحل صرافة قبلها يعني بساعة، قصف محل صرافة في حي الرمال. أيضا هناك يعني قصف في حي الزيتونة بالقرب من مسجد علي ابن أبي طالب أدى إلى سقوط شهيدان. هناك قصف مستمر منذ ساعات الصباح، حيث في هذا اليوم، اليوم فقط اليوم البري، حصيلة الاجتياح البري لقطاع غزة 52 شهيد على الأقل، يرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 512 وعدد المصابين أكثر من 3000 مصاب.
طيب مهران، تقريبا بعد نصف ساعة وأقل من ذلك إن شاء الله سنلتقي بك لمزيد من التطورات وآخر الأخبار. شكرا جزيلا مهران عيسى مراسل قناة دليل من غزة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ، كان لدينا مداخلة. طيب كما ذكرت انه يعني على الاقل يعول بعد الله عز وجل على القرار الرسمي السياسي واثره في هذا الجانب، والحقيقه ما تم مما سموه حتى تعليق الاخوه في حماس انه فعلا مهزله مجلس الامن في نظرته تجاه القضيه. امير قطر كان قبل قليل في تصريح رسمي او في خطاب رسمي وجهه عبر شاشه قناه الجزيره، تحدث بوضوح ان سبب فشل مجلس الامن يعود بشكل أو بآخر إلى عدم اجتماع العرب وعدم انعقاد القمة العربية، وانعقاد القمة واتفاق العرب هو الخطوة الأولى لاتفاق أو على الأقل استصدار قرار ما في مجلس الأمن. هل تتفق مع مثل هذه الرؤية؟
هو أنا المصيبة أن تعقد القمة العربية ويخرج وتخرج القمة بقرارات الشجب والاستنكار، فيزيد الطين بلة في المجتمعات العربية والإسلامية، ويزيد أمر كما يقول العرب ضغطا على إبالة. فالقضية خطيرة، خطيرة جدا. القمة إذا تمخضت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع اليهود في الدول الثلاث، مصر والأردن وشنقيط، ممتاز، نسأل الله ذلك. إذا تمخضت عن فتح المعابر، معبر رفح على الأقل، ممتاز، الحمد لله رب العالمين. إذا تمخضت عن تهديد بأننا سنقوم مع شر العرب بعمل شيء وسنصطف معا من أجل إنقاذ إخواننا في فلسطين، كما قال اليوم ملك الأردن، قال إن الكارثة الإنسانية وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه. طيب ماذا بعد ذلك؟ إذا وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ماذا تستعمل يا ملك الأردن؟ وماذا تستعملون يا حكام العرب؟ يعني أنا أقول هناك قضايا اتفقت الأمم عليها. أولا قطع العلاقات الدبلوماسية، يعني أمر سهل جدا، وحدث في جنين قبل ذلك أن سحب السفير المصري من دولة اليهود ولم يعد إليه إلا بعد سنوات. فنحن بحاجة لمثل هذه القرارات، وأنا واثق تماما أن أي حاكم سيقوم بمثل هذه الخطوة سيتبعه شعبه ويحبه في هذا الوقت، وسيكون معه وسيكسب شعبية وجماهيرية كبيرة جدا جدا. فأتمنى الحكام أن ينزلوا عند رغبات شعوبهم التي رغبات مشروعة.
طيب إحنا لو قلنا أنه القرار السياسي أو الإرادة السياسية العربية حتى الآن بشكل عام، طبعا هناك دولة أو اثنين أو ثلاثة ربما يكون وضوحا على الأقل في موقفها البياني الخطابي، يعني وإن كان ليس هناك مواقف عملية يمكن أن تؤثر على الخصم أو العدو، أنه ربما هذا أتاح للشعوب العربية والإسلامية أو العربية لتتحدث بشكل خاص أنه فرصة أن تلقي بنفسها وتلقي حتى حركات المقاومة الإسلامية في أحضان من يعتبرهم البعض ربما أيضا جزءا من مشروع إقليمي. يعني نحن نفتح الآن فرصة مثلا لإيران أن تحتضن الشعوب المتعاطفة وتحتضن المقاومة، بينما الغطاء والحزام السني توقف
عربيا، أتكلم على المستوى السياسي طبعا الحكومي الرسمي، عن احتضان هذه المقاومة، بل واعتبرها ربما حتى بعضهم اعتبر أنها أو هي جزء من معركة الإرهاب العالمي التي يمكن أن يسمح لإسرائيل بقتلها، أو الآن إسرائيل تقوم بذلك. فهذه الفرصة لهذه الشعوب المختنقة، الشعوب التي تريد أن تدافع عن قضيتها، ألا تعتقد أن هناك إشكالية ربما تعود سلبا على النظام السياسي العربي بشكل أو بآخر في ظل هذا التوقف عن اتخاذ قرار وأيضا مواقف عملية؟
أخي أنا أرى أن خسائر وراء ذلك وأعظم من ذلك بالنسبة للحكام والأنظمة. أعظم خسارة في الحقيقة في رأيي أنا هو أن ينفصل الحاكم عن مشاعر شعبه. هذه أنا عندي أعظم خسارة في الحقيقة، لأن الشعوب ستظل تذكره بسوء على مدار تاريخها. فأكبر خسارة للحاكم أن يفقد شعبه. لذلك أن ننظر إلى حكام الدول التي قاومت على مدار التاريخ، ودعونا نتحدث التاريخ الحديث، فيتنام على سبيل المثال، كان المجموعة المقاومة السياسية متفقة ومسجمة مع المجموعة العسكرية، مسجمة مع تطلعات شعبها، لذلك رفعوهم وبقوة. هوشي منه اليوم في فيتنام يعني بطل عظيم ويسجل في التاريخ، ولا للشيء إلا لأنه كان سائرا مع تطلعات شعبه ومساوقا معها. كارثتنا أن الشعوب ترى أن الحكام مقصرون، وترى أن الحكام في شغل عن القضية الأساسية، وبذلك يفقد الحكام السند الأساس الذي في الحقيقة هو الجوهر الذي هم في أمس الحاجة له، أي شعوبهم. هذه الأكبر خسارة يفقدها الحاكم في الحقيقة في القضية هذه. ونرى أن أي حاكم اليوم يقوم موقف إيجابي قوي في ظل هذه الهجمة الهائلة سيكسب مكاسب لا حصر لها، لا حصر لها مكاسب شعبية يعني لا حصر لها، وسيثبت أركان حكمه وسيكون له
خير كبير. يمكن ليس بحاجة لهذه المكاسب،
لا ما يمكن، ما يمكن لحاكم أن لا يكون في حاجة لشعبه إطلاقا، يعني هذا مستحيل أن تكون. لكن الحكام على أنواع، نوع هو مغلوب على أمره يعلم أن الحق مع هذه الفئة المنتصرة إن شاء الله تعالى في فلسطين، لكن لا يستطيع أن يقدم لا شيئا لأسباب لخوف لعجز لضعف سمي ما شئت. وحكام للأسف متواطئون، يعني الحكام يقسمون هذين القسمين لا ثالث لهما للأسف الشديد حتى الآن. إن لم يقم حاكم عربي الآن في ظل هذه التطورات فعلا بعمل شيء كبير وجوهري وستمجده الشعوب وإن شاء الله يرضى الله عنه به، فإلى الآن هذا
ما رأيك في المواقف بعض الدول الإسلامية، يعني موقف مثلا التركي على سبيل المثال على المستوى الرسمي، والآن اليوم الشعبي وحتى أعضاء البرلمان اليوم في هناك جمعية للصداقة الإسرائيلية التركية، كل أعضاء البرلمان الذين ينتمون لهذه الجمعية تقريبا انفضوا عنها، ولم يعد حتى بين قوسين هناك جمعية اسمها جمعية الصداقة الإسرائيلية التركية، على الأقل تعبير عن موقف في أقل القليل يعني.
يعني هذا الجرف في تركيا أنا أراه والله أعلم أنه بداية العصر الجديد تعيش الأمة العربية والإسلامية. تركيا التي عزلت طويلا على مدار 70 سنة الآن عن الأمة العربية والإسلامية، تركيا التي ابتعدت طويلا في الحقيقة طويلا وغربت طويلا، تعود اليوم بمظاهرة مليونية. وليس المشكلة المظاهرة، لكن الكلام الذي قيل الذي قاله الذين تحدثوا في المظاهرة قالوا كلاما خطيرا جدا ورائعا جدا بالنسبة لنا، وتحدثوا حديثا كنا نرى دموع الأتراك وهم يدعون الله تعالى بأن ينصر إخوانه في فلسطين. هذا شيء غريب جدا على تركيا، يعني أقرب شيء جنين في سنة 1420 سنة 2000 كانت تركيا بعيدة تماما وليس لها أي علاقة بما يجري. اليوم بعد 9 سنوات انظر ماذا جرى. هذا كله يدل على أن أمام عهد جديد أو عصر جديد لا عهد لنا به من قبل، وأنا أرى والله أعلم أن الأمة مقبلة على تغييرات كبيرة وكبيرة جدا بداية هذه الأحداث.
إيجابية إن شاء الله،
إيجابية مطلقا، هناك أعمال رائعة وبشائر رائعة في ثناياها، يعني محنة في ثناياها منحة إن شاء الله.
طيب لعلنا يعني ربما تكون هذه ربما أول البشارات، وإذا كان هناك من بشارات يعني نأخذها منك أيضا، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال معلش تأخرنا عليك. أخ عبد الرحمن من مصر، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أستاذ أنور أنا أحد المكلومين في هذه القضية، ومنذ القصف البري ودخول القوات والله أنا يعني من بارح يا سبحان الله الواحد حاله فعلا مش عارف أسيطر على نفسه ولا عارف أشتغل ولا عارف أعمل حاجة. وأنا متابع والله كل القنوات عن كثب من ساعة قالوا أنه في دخول القوات البرية حتى هذه اللحظة، نفسي أشوف صورة المقاومة ونفسي أشوف إيه اللي بيحصل على الأرض. بيقولوا أن في أشلاء وفي جرحى أمام المنازل، وسبحان الله ما يجيش تشفي غليلي في القناة دليل. والله أنا يعني قلت أتصل علشان أبارك هذه القناة وبارك هذا البرنامج، والله جهود جبارة وأحسب النية بإخلاص هذه القناة. أنا من امبارح الجزيرة والعربية وكل القنوات الإخبارية عمال أدور عايز أشوف صورة المقاومة، أشوف صورة تشفي غليل الواحد، تشفي النار اللي هو قلبه. وسبحان الله بقلب وأفاجأ بالبطل اللي اسمه هران المراسل بتاع برنامج الشاهد، واشوف صور المقاومه واشوف صور العمليه يتكلموا عليها القنوات الاخباريه
ان شاء الله. بعد قليل لدينا تقرير عن الخسائر الصهيونيه ان شاء الله تعالى ايضا سنشهدها من ايضا البطل كما سميته مهران فعلا.
والله والله اللهم لك الحمد. المعنى اللي بس اللي عايز اقول عليه ان كل منا على فخر. الطبيب في اسعافه للمرضى هو يجاهد في سبيل الله عز وجل، ليس الجهاد فقط ان احنا نرفع نروح بالرايات. انا لا احسن القتال، انا كواحد في تخصصي لا احسن القتال، انما احسن في تخصصي انتم تقدمون البرامج وتحسنون في تقديمها بفضل الله عز وجل، وهذا جهاد في سبيل الله. المهندس هو بيتقن في عمله وجهاد في سبيل الله، المدرس هو بيربي الابناء ويربي النشوة وجهاد في سبيل الله. فاقصد ان المعنى الشامل للجهاد في سبيل الله هو المعنى اللي تحتاجه الامه هذه اللحظه. وابارك للقناه الدليل، وابارك لهذا الشاهد، ربنا سبحانه وتعالى يطرح فيه البركه
وبركه المؤمنين. شكرا جزيلا اخي عبد الرحمن مصر. سامي الثقفي ما تأذن لنا فضل الشيخ. سامي الثقفي تفضل أخي سامي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أخي الكريم.
أولا أشيد بهذا برنامج أستاذ أنور،
بارك الله فيك.
بس أنا أحب أتكلم بالمداخلة هذه.
فضل.
أول شيء يعني أنا بين الشيخ يعني وضع الأخوان هناك في فلسطين، خاصة أن الحركة هذه حركة جهادية، لأن بعض الناس يظن أنهم خرجوا على الرئيس أبو مازن وأنهم شقوا أساس الطاعة عند الوالي، ويعتبرون أن أبو مازن هو الولي أو الوالي لهذه الدولة. هم يرون أن حركة حماس هذه هي من تعمدت هذا الشيء، وهذا الإعلام هو الذي ظهر في البداية. فكثير من الناس يرى أن هذا أن حركة حماس هي من بدأت بهذا الشيء. فأنا أريد من الشيخ أن يوضح أن حركة حركة جهادية مستمرة وهي الوحيدة الواقفة في هذا الموقف.
طيب شكرا يا سامي الثقفي من مدينة منورة، أعتقد شكرا جزيلا لمشاركتك، ولعلك أيضا تعلق فضيلة الشيخ. الأخ سامي أيضا يتحدث عن الإعلام، وإحنا حقيقة أمس فتحنا تقريبا ساعة كاملة مع خبير ومستشار إعلامي في التغطية الإعلامية للحدث، وكان فعلا هناك مستويان من التغطية، من يتبنى ويتماهى مع المشروع الصهيوني وهذه الحرب والمجازر الدموية، ومن يتماهى مع أيضا تطلعات شعبه.
في الحقيقة كلام الأخ سامي الثقفي كلام أرى والله أعلم أنه مهم. هناك شبهة تلقى دائما أن حماس هي التي خرجت، وحماس هي التي صنعت، وحماس هي التي جرت المأساة. أنا أقول لكم أن التهدئة استمرت 6 أشهر، قتل فيها أكثر من 25 من عناصر حماس، جرفت أراضي، نزعت مزروعات، دخل اليهود عدة مرات إلى حدود القطاع، فعلوا الأفاعيل، الحصار أحكم، المعابر لم تفتح. إذا التهدئة لم تستوفي شروطها، فلذلك ما كان أمام حماس إلا أن تدافع عن نفسها وتحاول أن تفتح المعابر بأي طريقة، تحاول أن تصنع شيئا في خضم هذا الذل العربي والسكوت المهين في الحقيقة. فأن نلقي التبع على حماس، أنا أتستغرب من يأتي أقوام ويلقون التبع على المجاهدين وهم في أقصى وأقصى درجات الحصار، ثم يلقون التبع عليه. ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون هؤلاء أن يموتهم أذلاء؟ يريدون أن يحصروا فيموتوا ولا يقومون بأي حركة ولا أي؟ هذا كلام غير معقول إطلاقا. فأن تلقى التبع فيما يجري على المقاوم المجاهد العظيم الجندي الذي يفعل كل ما في وسعه، في الحقيقة نرى أن هذا ظلم وظلم بين. إضافة إلى أنت تلقي تبع كيف وأنت رجل مسلم تفترض أنك من جزء من الأمة الإسلامية، فأنت افترض أنك تنصر هذا المجاهد وأن تعاونه وأن تساعده، لا أن تثبطه وأن تقعده وأن أخطاء عديدة في هذه القضية بالحقيقة. أما قضية الولاية لأبي مازن فهي ولاية، نعم هو انتخب الرجل وولايته ستنتهي في غضون أيام، في 9 من هذا الشهر الميلادي الذي نحن فيه، بعد 4-5 سنين تنتهي ولايته، لكن بالحقيقة ما كان فيه مستوى تطلعات شعبه. ونحن نقول أن الولاية الشرعية، ما هي الولاية؟ هو الوالي ما مهمته، الحاكم ما مهمته، أن يسوس البلد بالدين، وأن يعني يسوس البلد بالدين وأن يحرس معالم البلد. فإذا قصر في هذا أو ما قام بواجبه، أو في الحقيقة رأينا أنه هو كان مع في صف العدو، فهذا لا ولاية له، هذا ينبغي أن يفهم ويعرف. فحماس، وأيضا غاب ربما عن ذهن كثير أن حماس منتخبة انتخابا شعبيا، انتخابا شعبيا، وسلموها مقاليد الأمور وانتزعوها منها ظلما وعدوانا. فالقضية في حاجة تفصيل طويلة،
فيها تشابك ربما أيضا لا يكون على الأقل هذه الفترة أو هذه اللحظات يعني مناسب أن ندخل في كثير من الاستشكالات السياسية. أخونا أشرف من السعودية، تفضل أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور.
فكلم فضيلة الشيخ.
استمع إليك الشيخ، تفضل.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله أخي.
شاشة مشرقة أبو نورك يا شيخ محمد.
الله يجزيك خير أخي.
حقيقة الواحد ما يعرف إيش يقول، لكن حاجة واحدة ممكن بس يتسع صدركم إنكم تسمعوني.
تفضل أخي.
أنت ساكن في عمارة، والعمارة هذه فيها كذا جار متآمر عليك، وجت عمارة تانية قطعوه كل اللي في العمارة، فبالتالي حيرجعوا يشوفوا العلاقة معك. أفضل شيء، أفضل شيء قطع العلاقات، قطع العلاقات. الصغير الجاهل المتخلف يعرف انه قطع العلاقة بترجع الامور كلها لصوابها. لا نقعد نقول حماس وفتح خلاص، احنا في بير الان، الكل لازم يتوحد.
جميل.
الكل يتوحد.
طيب.
الله يكون لهم معين.
اللهم امين. شكرا يا اشرف. الدعوة فعلا للوحدة وان تتوحد، وهناك دعوات للحوار الان في ظل ايضا صراع ومعارك شرسة على الارض، وهذا ربما بعض يعتبره مفارقة، والبعض ايضا من التيارات الاخرى يعتبر انه مطلوب في هذه اللحظة.
هو فتح لا شك، فتح هي أول من أشعل الانتفاضة المسلحة في يناير 1965، يعني سنة 1985. عظماء فتح ومجاهدوها في الحقيقة أبلوا بلاء حسن في معركة الكرامة في 1968 و 1388. فتح كان لها مواقف مشرفة في الحقيقة، لكن فتح سرقت، فتح نهبت من قبل مجموعة دحلان ومجموعة فلان ومجموعة علان من الخونة والعملاء إلى آخره. ينبغي على شرفاء فتح أن يعودوا بفتح إلى ما كانت عليه من قبل. أعظم خبر عندي وأسعد خبر عندي لما يجتمع عظماء وشرفاء فتح مع قادة حماس، والحقيقة هذا خبر يسرني جدا. لكن كيف هذا يكون وفتح سرقت ونهبت وأخذت إلى جانب المظلم، جانب العمالة والخيانة إلى آخره؟ أيضا أكثر من 600 رجل من حماس، من عظماء ومجاهدي حماس في سجون فتح، فهذا يعني أقل ما يمكن أن يخرج هؤلاء في هذه المرحلة نكاية في اليهود ومساعدة لإخوانهم. هذا أيضا إلى الآن ما اتخذ هذا القرار، للأسف الشديد ما اتخذه، يعني ما اتخذته قيادة فتح إلى الآن. التنسيق الأمني مع اليهود وفي الضفة الغربية ومنع أبناء الضفة من الخروج بتعبير قوي ومظاهرات قوية وربما نصرة لإخوان في حماس أيضا تمانع فيه قيادة فتح إلى الآن. يعني قضايا خطيرة إلى الآن تقوم بها فتح. فنحن نتمنى اليوم السعيد في الحقيقة أن تجتمع فتح حماس على أصول المقاومة والجهاد في سبيل الله. هذا خبر سعيد جدا سيكون لنا.
طيب.
لكن نرجو ذلك.
خليني أسألك فضيلة الشيخ الدكتور محمد عن هذه العواطف الجياشة التي نعود إليها، يعني وقد ذكرناها قبل قليل، التي على الأقل تأتمل في صدور نفوس الناس وتتشكل حقيقة سلوكيات إيجابية من خلال مظاهرات، اعتصامات، بيانات، حتى أنه بعض الأخوة من الهكرز بين قوسين اخترقوا بنوك ومواقع وزارة الخارجية ربما الإسرائيلية، ونعتبر أن هذا عمل بالوسع والطاقة. السؤال كيف يمكن أن تتحول هذه الطاقات الشابة واليقظة والمتحمسة إلى عمل مؤسسي إيجابي يمكن أن يستمر حتى ما بعد انتهاء الأزمة بإذن الله تعالى؟ كيف يمكن أنتم كنخب وكدعاء وكعلماء أن توظفوا هذه بشكل مؤسسي يخدم المشروع الفلسطيني ومشروع أيضا نهوض الأمة بشكل دائم؟
وفي الحقيقة هذا يتم، ممكن أن يكون اجتماع العلماء على الأقل نخبة من العلماء في كل بلد إسلامي. هذه القضية قضية طويلة، ربما يعني يكون لها حلقة أخرى ما أدري، لكن نحن في حقيقة في حاجة إلى مرجعية سنية. أنت ترى أن المرجعية الشيعية على اختلاف فيها، لكن على الأقل تستوعب قدرا كبيرا من أبناء الشيعة ومن الشيعة. لكن للأسف أين المرجعية السنية؟ هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. الأزهر ليس صالحا اليوم ليكون مرجعي، للأسف تحت قيادة للأسف ضعيفة. أين المرجعية السنية في العالم الإسلامي؟ ما هي موجودة للأسف الشديد. هيئة كبار العلماء في السعودية لا تصلح للأسف أن تكون مرجعية إسلامية لأسباب عديدة أيضا. أين اتحاد العالم علماء المسلمين؟ أيضا هنا يعاني من ضعف في آلياته ولا يصلح ربما أن يكون مرجعية للسنة. هناك حاجة ماسة لإيجاد.
إذا لو هذه المؤسسات اللي على الأقل تعتبر كل واحدة منها مثلا الهيئة الكبرى للعلماء في السعودية مرجعية،
نعم،
جبهة الأزهر في علماء الأزهر في
مصر، أنا مرجعية، مرجعية عامة،
نعم،
ليس أفهم كلامي، مرجعية عامة لا شك أن هيئة الكبرى للعلماء مرجعية في البلد عندنا بصورة أو بأخرى، لكن أتحدث عن مرجعية في العالم الإسلامي،
نعم،
ربما في العالم كله مرجعية سنية عندنا ضعف شديد وشديد جدا.
لكن يمكن أن نعالج هذه المشكلة فيما لو هذه المؤسسات الرسمية الدينية مثلا أو حتى الاتحاد العالمي العلماء المسلمين توافقوا فيما بينهم على الأقل تشكيل هيئة أو
مجلس. هذا الذي يعني أنا أن يكون هناك في كل بلد نخبة تتواصل فيما بينها حتى لأن كل بلد لها جمهورها ولا شعبها.
نعم.
فبحاجة أن يكون هناك نخبة يسمع لها ويطاع في البلد, أن تجتمع مع نخبة أخرى يسمع لها ويطاع في البلد الآخر, وهكذا حتى تكون هي المرجعية السنية. فعلا في الحقيقة نحن بحاجة, مثل اليوم يقال برلمان البرلمانات الشعبية, هناك برلمانات رسمية, هناك اجتماع لبرلمان ما تسمى برلمانات شعبية, المحاكم الشعبية سمعنا بها, المحاكم الشعبية تحاكم الطغاة والمتجبرين والظلمة. وكذلك ينبغي أن يكون هناك مرجعية شرعية سنية شعبية جماهيرية مقبولة, هذه سيكون لها أثر عظيم.
هذه ستختلف المرجعيات هذه مع السياسات الحكومية, إذا كانت مرجعيات شعبية معناها ستواجه إشكاليات,
لا شك,
وإذا كانت إشكالية. مرجعيات رسمية فستواجه إشكاليات مع اهتمامات الشعوب.
لا شك لا شك, بس أنا ما أدعو إلى مرجعيات شرعية تصادم الحكام الآن. أنا أدعو إلى إيجاد مرجعيات شرعية يسمع لها ويطيع الناس البدايات.
طيب.
ربما الموضوع طويل, ربما ليس هذا وقت.
إن أذنت لي فقط تأخرنا. الأخ مؤيد من اليمن, نعتذر إليك, تفضل يا مؤيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله يوفقنا وإياكم, ونسأل الله ينصر الإسلام والمسلمين.
اللهم
آمين. أستاذ الكريم, نحن نريد من علماؤنا نحن كشعوب, أما الحكام فأمر من الله عز وجل.
نعم.
نعلم بأن العلماء يعلمون أن من اعتدى فعليه بالمثل, الرد بالاعتداء بالمثل, والسن بالسن, والجروح قصاص. وما أدري من فضلائنا العلماء في قضية ضرب جميع المصالح الأوروبية في بلادنا هنا, سواء كانت سفارات, مواقع سكان تجمع لهم, مصافي نفط.
طيب.
نرد عليهم, لن يقتل هؤلاء إلا هذه القضية, لا يقتل.
طيب.
أبدا غيرها, ولا يقتلهم أبدا عن هجومهم وهمجيتهم على.
طيب. مؤيد وضح السؤال, فضل الشيخ يرد عليك إن شاء الله الآن. بس نبقى أيضا في اليمن, معنا الأستاذ عبد الرزاق الهجري, عضو مجلس النواب اليمني. أستاذ عبد الرزاق مرحبا بك, ولو تخفض لي صوت التلفزيون. أستاذ عبد الرزاق.
نعم نعم,
بارك الله فيك. شهدت اليمن على الأقل الأيام الماضية يعني مجموعة من المظاهرات والاعتصامات وحقيقة التفاعلات الإيجابية الشعبية. أنتم كمجلس نواب ما الذي اتخذتموه توافقا مع هذه الاهتمامات, ودوركم أيضا في محاولة استنقاذ إخواننا في غزة؟
أولا أحييك أخي علي وضيفك الكريم الشيخ محمد,
وأتوجه
خالص العزاء لإخواننا في غزة وما قام به أبناء اليمن من مسيرات بعشرات الآلاف بل وصلت مليونية, هو أقل واجب ينبغي أن يقوم به أبناء الأمة الإسلامية مع إخوانهم في قطاع غزة لمواجهة هذا العدوان الإجرامي وجريمة الحرب التي تمارسها إسرائيل. ونحن في البرلمان نحن جزء من الأمة الإسلامية وجزء من الشعب اليمني, ونقف نفس الموقف, وإن كانت المسؤولية علينا أكثر من عامة الناس ومن الشعوب, باعتبار أن البرلمانات مؤسسات رسمية منتخبة من الشعوب, يجب أن تعبر عن ضمير هذه الأمة التي تنادي بأن تقف أنظمتها وحكامها وقفة جادة ومشرفة مع إخوانهم في غزة جراء هذا العدوان الإجرامي الذي يتوجه على إخواننا هناك.
لكن
نحن أيضا ندعو من خلالكم الأنظمة العربية أن تخرج من صمتها وأن تخرج من المهانة التي نعيشها, وهناك كما قال الدكتور محمد من الآليات الكثير الذي بإمكان هذه الأنظمة أن تتخذه, على الأقل أن تسحب سفراء أو سفراءها من الكيان الصهيوني التي لها علاقة به بعض هذه الأنظمة. كذلك كنا نتمنى أن يجتمعوا في مؤتمر القمة ويكون لهم موقفا قويا, لكن للأسف حتى هذا الأمل الذي الناس قد لا يثقون في جدواه لن يمكنوا شعوبهم من أن يروا هذا.
شر البنية ما يضحك. أستاذ عبد الرزاق, هل تعتقد هذه التفاعلات والاعتصامات والمظاهرات الجماهيرية الشعبية يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على النظام السياسي العربي؟
بلا شك, لأن هذه الأنظمة هي تحكم هذه الجماهير العريضة, وينبغي أن توصل هذه الجموع الكبيرة في الوطن العربي والإسلامي رسالتها قوية لحكامها.
نعم.
لأن يتحركوا ويجب أن يزداد الضغط على الحكام العرب ليتخذوا موقفا إيجابيا. والشعوب هي صانعة الحكام، وإذا ظلت الشعوب مستسلمة ويعني ساكتة فإن المشكلة ستكون أكثر.
طيب.
والضغط الجماهيري والشعبي لا شك أنه سيؤتي ثماره ليضغط على هذه الأنظمة لتتحرك، بدلا من أن تناشد العالم أن يتحرك وهي لم تتحرك
أصلا. الأستاذ عبد الرزاق الهجري عضو مجلس النواب اليمني، شكرا جزيلا لك. كان من تعليق فضيلة الشيخ.
طيب، تعليق حقيقي مهم. الأخ الأول الذي تكلم من اليمن، أولا أنا أشكر في الحقيقة الشعب اليمني، قطاعات كبيرة خرجت إلى الشوارع تعبر عن إيمانها وإسلامها ورغبتها في عمل شيء، وسمعنا منهم تعليقات رائعة ورائعة جدا. شعب اليمن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يغني عن مدحي أنا في الحقيقة. لكن الكلام طبعا كلام عضو مجلس النواب الأستاذ الهجري كلام رائع وجميل جزاه الله خير، لكن كلام الأخ الأول هناك ملاحظة نعم، هو أن قضية قاد استهداف المصالح الأوروبية في الحقيقة
استفارات فتح المسألة. يعني
هو أخي الكريم الأخ مؤيد أن حتى حماس من منهجها ألا تخرج بقضيتها خارج فلسطين، لا أن تستهدف المصالح الأمريكية ولا الأوروبية ولا أن يكون هناك أي نوع من استهداف خارج فلسطين إطلاقا، وذلك حتى لا تضيع قضيتها كما فعلت مثلا بعض المنظمات الفلسطينية في أوائل التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية عندما اختطفت الطائرات فشوهت صورتها في العالم الغربي. نحن لسنا بحاجة إلى هذا. فهو حتى منهج حماس التي أعلنته مرارا أنه لا استهداف للمصالح الغربية ولا حتى لليهودية خارج النطاق فلسطين. فأرجو أخي أن تنتبه لهذه القضية ولا يأخذ من حماس، لأن هذا يعود بالضرر على قضية فلسطين.
وقد جربت وجنة مثل هذه حقيقة بعد الانفعالات العاطفية. نعم. من الشباب جرت ويلات على الأمة واحتلت دول بسبب مثل صحيح. هذه الانفعالات العاطفية.
صحيح.
فقد يجرنا العدو إلى معارك أكبر مما جداً نحتمل
جدا، وليس من المصلحة الشرعية حتى هذا قرنة المصالح المفاسد، المفاسد فيها أكبر. نعم. المفاسد فيها أكبر والله أعلم.
نعم. نعم. وعلى الأقل بيانات العلماء وأيضا توضيحاتهم في هذا الشأن كانت يعني على الأقل يمكن أن نطلع عليها الأخ مؤيد، وفعلا لحظة الانفعال لا يمكن أن تربكنا لنتخذ إجراءات ونتفاعل لنضر أمتنا
لذلك عود إلى ما كنا بدأنا به أخي، صمام الأمان في مجتمعاتهم العلماء، واليمن مليئة بالعلماء الحمد لله، لكن أنا أعني في كل دولة صمام أمانها هم العلماء، لأنهم يجمعون بين الضوابط الشرعية والأمور التربوية وقيادة الجماهير. لأن قيادة الجماهير إلى من؟ في المساجد، خطب الجمعة، الصلوات والدروس، القنوت، هذا جزء من قيادة الجماهير شئناه وأبيناه، عمل رائع وجليل في الجامعات في المدارس إلى آخره. فالعلماء وطلبة العلم هم صمام أمان كل المجتمعات، فنحن بحاجة في الحقيقة إلى إثارة هذه الفكرة ولو بعد أن تهدأ الأحداث،
وبحاجة إلى تحرك العلماء
ولو بعد أن تهدأ الأحداث. أدعوك شخصيا أن تثير هذه الفكرة، قضية المرجعية السنية كيف ممكن أن نصنعها، كيف ممكن نجعل قراراتها ذلك النفوذ وذلك التأثير إن شاء الله تعالى بعد هدوء الأحداث.
أخونا عادل العتيبي من الرياض، تفضل عادل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور، تفضل.
أولا أنا أقول أحسن الله عزاء جميع الأخوان في العالم الإسلامي، وأسأل الله أنه يفرج عن أخواننا في غزة.
اللهم أمين يا رب.
الأمر الآخر يا شيخ، يقول الله عز وجل يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني مهما كان لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا اللي احنا قاعد نشوفه الان يعني صار على سنوات طويله، ويدعون باسم السلام لا يريدون سلام، يريدون ان نتبع ملتهم، ولكن باذن الله ان النصر قادم. ونقول لاخواننا في غزه صبرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا.
طيب،
فأسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم بإذن الله عز وجل.
اللهم آمين. شكرا جزيلا عادل العتيبي من الرياض، وربما أيضا ما طرحه عادل إذا أذنت لي. طيب نأخذ معلش فضل الشيخ إيهاب من لندن، تفضل إيهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي الكريم، حيا الله شيخنا الحبيب دكتور محمد. مداخلة أخي الكريم، مداخلتي هو في صلب الموضوع.
نعم.
أنه لاحظنا في الفترات التي مضت عندما تحل الأزمات بالأمة أو يحل بها الخط، نرى أن الأمة كمنحنى بياني يرتفع وثم ينخفض، يرتفع ثم ينخفض، وما أدل على ذلك الانتفاضة في سنة 2000 ثم الرسوم الكاريكاتير في حق النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام، وثم الرسوم مرة أخرى، والآن في ما يحدث الآن في غزة. نريد المحافظة على هذا الخط البياني في نفس المستوى وفي اتساع. هذا هنا يأتي دور العلماء أخي الكريم. الآن الأمة أسود تقودها أرانب، والعلماء هم الأسود الذين يجب أن يقوموا بهذا الدور لقيادة الأمة والمحافظة على هذا الخط البياني في ارتفاع مستمر. وبارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير.
طيب شكرا إيهاب من لندن، كان متعليك. وحقيقة ربما هذا السؤال أثرنا قبل قليل فعلا العواطف، ولذلك نحن مجتمعات عاطفية، لكن أيضا ضبط العواطف ومأسستها بشكل عقلاني يمكن أن يضمن لها الاستمرار حتى ما بعد انتهاء الأزمات.
وصعوبة أن تطالب الجماهير، أنت هذه الذي ترى القتل وترى الدماء وتطالبها بعواطف،
لا لأنه هناك ليش أطالبها يعني. لأنه هناك اتهامات من بعض المحللين أن شعوبنا عاطفية، وبالتالي لا ينبني على هذه العاطفة أي قرار سياسي ولا ينبغي أن ينبني عليها.
لا، هو العاطفة مطلوبة بقدر ما يمكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثير العاطفة في أصحابه رضي الله عنهم، ولكن العاطفة ينبغي تلجم بلجام الضوابط الشرعية، والعاطفة هي مطلوبة وبقوة، بالعكس الشعوب التي لا عاطفة لها هذه شعوب ميتة. لكن العواطف المطلقة هكذا المرسلة رسالا بدون ضوابط شرعية هي الخطيرة، وهي التي تعود على أصحابها بأشد الضرر. لذلك أجمل العواطف وأحسنها ما كانت ملجمة بلجام الشرع.
لكن الحفاظ على هذا المنحنى المتصاعد بشكل مستمر حتى لو انخفض بشكل يعني بسيط، هذه العواطف المتأججة في خدمة الأمة وقضايا، وهو سؤال حقيقة مركزي
رائع جدا. بالعكس أنا أرى، قلت لك أنا أرى أن العواطف غاية من أهمية، والاستعلاء بها لتبلغ قوتها وشدتها وأوجها هذا أمر مطلوب، وربما يؤدي إن شاء الله لتغيير في سياسات الحكام في المنطقة رغبا ورهبا. والله
لكن هي مشكلتها أنها لا تظهر إلا في الأزمات، وما تنتهي الأزمة ما تكاد تنتهي أزمة إلا انخفضت.
هو لا شك شيء طبيعي، مستحيل تطالب الجماهير بعواطف متأججة على مدار الزمان. يعني الآن عندك حتى في العبادات المواسم، الله سبحانه وتعالى جعل للناس مواسم تشتد فيها عباداتهم وترتقي وترتفع ثم تنخفض وهكذا، ثم ترتقي ثم إن ربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم.
يعني على الأقل نحافظ على شيء منها. أيوة. نحافظ على
أي طبعا، ما كلها ما يمكن،
لأنه يضمن على الأقل
حتى تسير الأرض وتعمر الأرض، لابد من يعني أن يكون هناك نوع معين من ارتفاع العواطف وانخفاضها.
طيب حسين الشحري من أبو ظبي، تفضل يا حسين وأخفض لي صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
أول شيء أحبك في الله يا شيخ محمد.
الله يجزيك خير، أحبك الله بحبتي له.
وأنا أقول يا شيخ، ليش ما شفت أنا موقف من بعض العلماء يعني عشان قضية الفلسطينية، ليش ما شفت مواقف من العلماء يعني جادين في هالموضوع عشان الشعوب الإسلامية تكون يعني معاهم؟ وفي مشكلة ثانية يا شيخ، يعني أنا جلست مع ناس وكذا يقولون إن الشعب الفلسطيني يستاهل هذا اللي يحصل له، يعني هذا مفهوم غلط. وفي ناس تقول ان اصلا هذه فلسطين من حق اليهود، مش فاهمين ان هذه فلسطين من حق الشعوب الاسلاميه
او لا عرب مسلمين يعني ولا ايه؟ هؤلاء عرب مسلمين اللي تحدثوا بهذه ولا من اصدقائك؟
مسلمين يا اخي. لا
طيب لو طيب شكرا حسين الشحري من ابو ظبي. اذا تعلق، هو هل فعلا بدايه
التفسير هو هذا؟ هو طبعا هنا قصه طويله هي جدا، لكن اجزها سريعا. الذي سيطر على الساحه طويلا هي المنظمات الفلسطينيه البعيده في الجمله عن منهج الاسلام، فكان الناس ينظرون ليروا ان هؤلاء الذين سيطروا على الساحه الفلسطينيه مده طويله، بين عميل او ضعيف او سارق او نهاب او
متردي اخلاقيا
او يعني اخلاقيا وسلوكيا او فاسد او كذا او ضعيف، فالناس في الحقيقة كرهت هذه القيادة الفلسطينية التي قادت طويلا شعبها إلى ضلال، فسرى هذا الكره إلى جماهير الفلسطينية. هذا هو الخطأ الكبير الذي رسخ في مفاهيم الجيل الذي سبقنا نحن. هذا الجيل أزعم أنه انخفض عنده هذا تماما بوجود قيادة واعية جليلة رائعة هي قيادة حماس. بالعكس، الناس صارت تنظر إلى فلسطيني نظرة رائعة، بعد أن كانت تنظر إليه نظرة سلبية في الماضي، نظرة احترام، نظرة جلال، نظرة عظيمة. صار الفلسطيني إذا حضر أي مجلس ما شاء الله مقدم، بعد أن كان غير ذلك في الماضي. هذه كانها تفسير يعني. إضافة إلى ذلك، وطبعا هذا المفهوم إحنا نقبله إسلاميا، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله، فأن تستحق الشعب الفلسطيني يستحق من أجل إلى هذا نوع من الخذلان.
وقد تكون معلومات خاطئة فضيلة الشيخ، يعني في بعض يعني أقاويل التاريخية تروج حتى في بعض كتبنا التاريخية أنه. وربما أنه يعني فعلا الفلسطين أصل هذه الأرض للإسرائيليين ولليهود،
أيوة هو هذا النقطة مهمة،
وبالتالي قد تصل معلومة خاطئة
تاريخيا غير صحيحة وشرعيا غير صحيحة. أما شرعيا فالله تعالى يقول إن الأرض، موسى عليه الصلاة والسلام يقص الله قوله لقومه قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فهذه أرض الله يعطيها من شاء جل جلاله. أمر التاريخين حتى غير صحيح، اليهود جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأب الأول لبني إسرائيل هؤلاء جاء من العراق واستقر في فلسطين ليجد كنعانيين أمامه، والكنعانيين عرب من الجزيرة العربية، فتاريخيا فلسطين كانت الكنعانيين قبل أن يأتي بنو إسرائيل، فقضية لا تاريخيا صحيحة ولا شرعيا صحيحة.
إذا قد يكون حتى الإعلام دوره أيضا يوحد هذه الحقائق ولعله أيضا
مقصر في هذا.
نعم طيب لماذا العلماء لم يظهروا؟ يعني إحنا نقول إنه الآن مثلا اتحاد علماء المسلمين بقيادة الشيخ يوسف القرضاوي زار أمير قطر وربما السعودية اليوم وعنده زيارات أيضا لبعض الدول، هذا جزء من الدور المطلوب.
هو العلماء قاموا بمهمة جليلة عدد من العلماء، لكن أنا أزعم أن كثيرا من العلماء بقي إلى الآن جامدا لم يتحرك التحرك المطلوب، لم يقدم في هذه القضية شيئا يستحق معه أن يقال أنه قدم أو أتى على ما ينبغي أن يأتي عليه. للأسف الشديد أكثر طلبة العلم والمشايخ والعلماء بمعزل إلى الآن عما يجري في فلسطين. هناك عدد جليل تحرك وعمل واجتهد، لكن أين علماء العالم الإسلامي؟ عندنا قريب من 60 دولة، لماذا لا نسمع إلا علماء فقط في منطقة محددة هم الذين يتحركون وينشطون؟ أين العلماء في سائر الأرض الإسلامية؟ القضية خطيرة في الحقيقة، ونحن نعلم أن العلماء للأسف أمامهم عقبات سياسية وعقبات غير سياسية، لكن المشكلة في العالم نفسه أو في الشيخ الكبير نفسه، هو نفسه نعم ضعيف المبادرة، ضعيف التحرك، خائف ربما يترقب، ربما غير مقتنع بقضايا. للأسف شديد نعم ما زال كثير من العلماء ما قدموا ما ينبغي أن يقدموا،
لكن على الأقل على المستوى الواقع يمكن أن نتحدث ونقول أن المجتمع على الأقل مجتمعاتنا العربية إذا أردنا نتحدث العلماء في العالم العربي ثم ممكن ننتقل العالم الإسلامي، يعني بدرجة أو بأخرى فرص التحرك المؤسسي، هناك ليس هناك منظمات، ليس هناك مؤسسات مؤثرة، إما تتحرك بشكل فردي أو لا تتحرك، والتحرك بشكل فردي دائما مخيف لأنه سهل القمع، سهل التأثير، سهل أنه على الأقل يمنع صوتك، وهذه مشكلة ربما يعانيها العالم ويعانيها حتى المفكر.
أخي أنت عددت العلماء في العالم الإسلامي، طلبة العلم طبعا بملايين، العلماء في العالم الإسلامي أتحدث العلماء مؤثرين أو غير مؤثرين بمئات الآلاف، ربما يتجاوزون مليون. طب أين هؤلاء
في العالم الإسلامي؟
طبعا أين خريجوا الجامعات، خريجوا الأزهر، خريجوا الجامعات السعودية، خريجوا الجامعات على مدار العالم الإسلامي، ماليزيا، المغرب، الجزائر، كل هذه فيها جامعات إسلامية، عشرات ربما أكثر من 100 جامعة إسلامية موجودة في العالم الإسلامي أكثر. طب أين هم، أين خريجوها، أين أساتذتها، أين مشايخها، أين
يعني البيانات حقيقة وصلت بشكل كبير،
البيانات يقوم عليها مجموعة ما تزيد عن 100 200 400 500 عالم إلى 1000 عالم، ربما ما تصل إلى 1000 عالم طبعا. طب أين الباقي؟ لذلك هناك عندنا مشكلة كبيرة في قيادة العلماء. عندما تسأل الناس نرجع قليلا أن الصحوة الإسلامية من قام بها أخي؟ قام بها طلاب الطب وطلاب الهندسة وطلاب العلوم، كل رواد الحركة الإسلامية على اختلاف مشارب المناهج، ما نرضى عنه وما لا نرضى عنه، ما من يقف على رأسها أطباء وعلوم وهندسة. عدمنا الفتوح بالنسبة للإخوان عصام العريان الذين قادوا العمل الإسلامي في الجامعات في التسعينات الهجرية، أيمن الظواهري بالنسبة لمنهج القاعدة وخط القاعدة أيضا طبيب، سيد إمام في الجامعة
الإسلامية
طبيب أو مهندس، الذي ساق الصحوة هم الأطباء والمهندسون وأهل العلوم الطبيعية في الجملة، والعلماء لم يتصدوا للصحوة الذي أنشأ الصحوة بعد فضل الله تعالى هم هؤلاء، والعلماء كانوا عنها بمعزل تقريبا هو طلبة العلوم الشرعية كانوا بمعزل عن وقود الصحوة، وقود الصحوة كان يقوم على طلاب الطب والهندسة والعلوم والاقتصاد إلى آخره.
طيب لو تجهزون لنا الويندو يا أستاذ ياسر، بس نأخذ الأخ عبدالله وتجهزون الويندو. عبدالله من حفر الباطن، تفضل يا عبدالله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، نعتذر للتأخير، تفضل.
أشكرك يا أستاذ أنور وأشكر ضيفك العزيز.
نعم.
وعندي مشاركة شعرية. يا أمة المليار والنصف مليار لها السكوت اليوم عن شعب غزة، لها السكوت الظالم المخزي العار، وحنا هل التاريخ وهل المعزة، وحنا هل الوظفات بكل الأقطار، وحنا هل الفجعات بكل حزة. يا حفاد أبو بكر وعمر يا هل الثار، المعتصم يدبل من يستفزه. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا. وأنا أعتبر أنه أيضا من أشكال المبادرات والدعم الفردي يمكن أن يكون الشعر والرسم والإنشاد وهذه كلها مبادرات قلت أو كثرت. نعم،
بأمس الحاجة نحن اليوم لشعراء يقومون يصورون. يعني عمر أبو ريشة عندما اجتمع، هذه نقطة مهمة نذكرها للإخوة، اجتمع في مجلس كان فيه الملك فيصل عقب النكبة الهائلة سنة 1387-1367 وألقى قصيدة، قصيدة حقيقة طويلة لكن هم منها بيتان. قال: رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم المسؤولين والحكام والوزراء والأمراء وإلى آخره، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. هذا قال قبل 42 سنة. إلى اليوم هذه المقولة صحيحة والأبيات صحيحة. فنحن بحاجة لشعراء يقومون ويتكلمون ويلقون القصائد الرائعة المعبرة عن مشاعر الأمة، بحاجة لمؤرخين يذكرون عبر التاريخ وعظاته ويربطونها بالحاضر، بحاجة إلى كل قطعة.
احنا تحدثنا عن أجزاء من أو جزء من البشارات، لعله المشهد التركي يكون بشارة حقيقة. هل من بشارات أخرى يمكن أن نشير إليها دكتور؟
يعني أعظم بشارة أن القضية الفلسطينية ما زالت حية في صدور الناس، لأن اليهود ومن وراء اليهود يريدون القضية الإسلامية في فلسطين أن تموت. فعندما شاهدنا الحركة التي قام بها الشعوب في أوروبا، في أمريكا، في المغرب العربي الكبير، في ما يعرف بالمنطقة العربية في الشرق هنا، في باكستان، في ماليزيا، في أندونيسيا في جاكرتا قامت مظاهرة فيها 200,000. هذا على ما يدل؟ يدل على أن فعلا الشعوب العربية والإسلامية ما زالت يقظة الضمير، حية المشاعر، متحركة مع القضية الفلسطينية، وهذه بشارة رائعة لأن في الحقيقة فيها أمل وأمل كبير. أيضا من الآمال الرائعة أن قرب أن هذا الذي يجري في فلسطين هو ضريبة العز والتمكين، والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، فيقرب يعني إخبار عن قرب النصر والتمكين إن شاء الله تعالى، ويكون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. هناك آمال كثيرة.
طيب خلنا نأخذ إن شاء الله يكون هناك أيضا من بشارات. طبعا عبر الأقمار الصناعية معنا الصحفي وسام أبو زيد، ونعتذر مراسلنا حقيقة من قناة دليل مهران لم يتمكن لظروف حقيقة وأجواء أمنية صعبة جدا أن يصل إلى الاستوديوهات، وإن شاء الله تعالى يكون بخير. وسام أبو زيد صحفي معنا، مرحبا بك وسام.
نعم أستاذ أنور،
لعلي أسألك عن آخر أخبار غزة المقاومة وأيضا معركتها الفارقة في تاريخ الأمة.
نعم أستاذ أنور، أول شيء بداية نعتذر عن وصول زميل الصحفي مهران عيسى، وذلك نظرا لخطورة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه الأيام وفي هذه اللحظات. بالفعل قطاع غزة ومدينة غزة في هذه اللحظات تعيش أسوأ أيامها، أسوأ اللحظات، يصعب على الإعلام ويصعب على الصحفي إذا استطاع هو الوصول، لن يستطيع الضيف الوصول إلى هذه اللحظات. إذن ما زالت الأوضاع هنا في قطاع غزة توحي بمزيد من الكوارث ومزيد من الضربات الإسرائيلية. القطاع غزة في هذه الأيام وخاصة من شمال قطاع غزة يعيش في هذه اللحظات، وقبل قليل عدة ضربات إسرائيلية وجهت تجاه مناطق مفتوحة وتجاه أهداف معينة في شمال قطاع غزة، خاصة التي تركز عليه إسرائيل، بيت لاهيا وبيت حنون ومنطقة الشجاعية وحي الزيتون الذي تركز عليه بكثافة الطائرات الحربية، وسواء الدبابات الإسرائيلية التي تتواجد على أطراف مخيم الزيتون. إذن مع تزامن الحملة البرية الإسرائيلية، تواصل الهجوم الجوي الإسرائيلي حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على مسعفين فلسطينيين هناك غرب مدينة غزة، وغارة أخرى على منزل في حي التفاح أودى بحياة أم وأربعة أطفال، وغارة أخرى على مسجد يقع في مخيم جباليا أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين دفعة واحدة ما يرفع عدد الشهداء اليوم وحدها 50 أكثر من 50 شهيد، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى أكثر من 450 شهيدا خلال الساعات الماضية. إذن تواصل إسرائيل، تواصل حرب إسرائيل الجوية والبحرية وحتى البرية والجوية وحتى البحرية.
طيب
قبل قليل
وسام لعلي أسألك،
مناطق شمال قطاع غزة شمال بتلهيا،
وسام كيف قرأ العدو الصهيوني حجم الخسائر في صفوفه من خلال متابعتك للمشهد الإعلامي الصهيوني؟
نعم، المشهد الإعلامي الصهيوني تعود عليه الصحفي والإعلامي وكافة المراقبين هنا والمحللين السياسيين، يحاول دائما في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الحملات العسكرية الإسرائيلية يحاول التغطية على الأرقام وعلى الضحايا وعلى عدد الجرحى في صفوفه، وذلك حتى لا تسقط معنويات جنوده وجنود الاحتلال الإسرائيلي. نذكر هنا بأن عدد كبير من المواقف تذكرنا مثل هذه المواقف في هذه الأيام. الآن نحن منذ صباح هذا اليوم تضارب في الأنباء، هناك من يقول جندي واحد والمقاومة تؤكد بأن هناك 5 جنود. الجيش الاحتلال كان قد نفى عدم وجود أي قتلى، ومن ثم عاد وأكد، ومن ثم هناك طبيبة إسرائيلية توجد في أحد المستشفيات الإسرائيلية أكدت بأن هناك 5 إسرائيليين جنود هم قتلى بالفعل. إذن هناك تضارب هذه الأنباء، ما يوحي بأن الاحتلال لا يريد إحباط معنويات جنوده، خاصة وأن الضربات التي تلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد لربما أقل من نصف ساعة من دخوله البري على الأرض.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد، لعله لديه أيضا تعليق معك إذا السؤال حول الإخوة في الداخل أو شيء.
وكيف أخي أنت ترى معنويات الناس هنالك في جملة، يعني
الشارع الغزي كيف يعيش على الأقل في الجانب النفسي والطمأنينة والاستقرار في جملة الحجم؟
نعم
فضل.
نعم، في هذه الهجمة يعني أستطيع أن أعبر لك ولو كما قال الشيخ بجملة بأن الصمود والصبر هو شيمة أهل غزة في هذه الأيام، خاصة رغم آلاف المناشير وآلاف عمليات الترهيب والاتصالات التلفونية وإلى ما ذلك من عمليات الترهيب الإسرائيلية قبل الحملة البرية. اخلي بيتك واخلي منطقتك، أنت مستهدف كذا. ما زال الفلسطينيون ما زالوا متواجدون في منازلهم، لا أحد يخرج، الجميع متواجد في مكانه، لا يوجد ملاجئ كما يعتقد الكثيرون أو كما يوجد في إسرائيل. فالجميع يعتقد بأنه يموت في البيت ولا أن يخرج من بيته، لأنهم جربوا مرارا وتكرارا الاحتلال الإسرائيلي ودفعوا ثمنا باهظا. إضافة إلى ذلك الجميع هنا يؤكد على أن المقاومة هي الخيار الوحيد والاستراتيجي لكافة الفصائل الفلسطينية، وأيضا ما يصطف حوله المواطن الفلسطيني في هذه اللحظات تحديدا هو موضوع الوحدة الوطنية التي يحتاجها بالفعل المواطن الفلسطيني سواء هنا في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وسام ابقى معي، سأعود إليك بعد قليل في على الأقل سؤال مهم أو سؤالان. لكن فضيلة الشيخ، المسألة أيضا في بعدها بعض الدعاء حقيقة ركزوا عليها سواء في حواراتنا هنا أو حتى في بعض القنوات والبرامج الفضائية، أن هناك بعد مغيب في المعركة وربما هو السبب الرئيس والمركز حقيقة في مستوى الهوان الذي نعيشه ومستوى الضعف في مواجهة العدو حتى سياسيا لا نجد فرصة لأن نقول لا. البعد الإيماني في هذه القضية سواء للشعوب التي تنظر إلى هذا المشهد الدموي وحتى القادة وأيضا لإخواننا وتثبيتهم في غزة.
هو كنت تابعت أنا الكلام الذي يتكلم به أكثر الغزيين في وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي هذا كله، وجدت معنويات مرتفعة جدا وقائمة في الحقيقة على قضية الإيمان. يعني نحن صامدون صابرون، والإسلام هم ما يعني تعبيرهم يقوم على أو يدور على وما نقوم منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد، ونحن ثابتون في هذا وهذه بلادنا، واليهود معتدون وغاصبون. في الحقيقة المجتمع الغزي أرى والله أعلم أنه مجتمع فريد حتى في فلسطين، وهذا أمر معلوم عند الفلسطينيين. فالمجتمع الغزي لا يقاربه إلا المجتمع الخليل، ومجتمع الخليل أيضا فيه صلابة وقوة، لكنه أيضا يأتي في التصنيف العام في فلسطين بعد المجتمع الغزي
من حيث المحافظة
لا من حيث القوة والصلابة والشدة والصبر والثبات العجيب في الحقيقة. ولتعلم أخي أن غزة تظهرت فيها الصحوة الإسلامية وعلى يد البطل الشهيد إن شاء الله تعالى أحمد ياسين ورفاقي والدكتور نزار ريان، وقد أخبرني في حديث جليل في الحقيقة أنه جاء الحرم لأدي العمرة وهو يراني في القنوات فعرفني، يعني للأسف ما كنت أعرفه، وحدثني بقضية الصحوة وكيف بدأت في فلسطين في الحقيقة قصة رائعة في غزة، وغزة قادت الصحوة بعد ذلك في فلسطين كلها، هذه حقيقة تاريخية معروفة. فلذلك أهل غزة فيهم ثبات وفيهم صمود وفيهم جلال وجمال يعبرون عنه بمختلف وسائل التعبير.
هل يمكن ربما يكون السؤال الحقيقة أيضا مهم ومحوري، إذا أخواننا في غزة حقيقة تربوا على هذا البعد الإيماني وربما هو كان فاصلا في معركتهم مع ربما أكبر جيش موجود في هذه المنطقة ما يسمى منطقة الشرق الأوسط على اختلاف في هذا، لكن كيف يمكن أن نسحب هذا البعد ونعيد الناس كل الناس الذين يتظاهرون الآن ويحاولون يتعاطفون مع إخوانهم وهذا تعاطف صادق، لكن نقول لهم أن مركزية التحول في الأمة والنهوض يبدأ من عودتكم فعليا، لأنه هالقنوات الفاسدة التي تنتشر، هالإعلام الفضائي الذي يدعم الإباحية أحيانا، يعني هناك أيضا مشكلة ينبغي أن نعيد الناس إلى مرجعية حتى يستطيعوا أن ينطلقوا بشكل جيد.
هو هذا اللي أقوله دائما، نقول هناك خمس خطوات ينبغي على كل مسلم أن يقوم بها في خضم هذه المشكلة، وأول هذه الخطوات الخمس دائما أقول هو الالتزام الشخصي بالإسلام
الشخصي الفرد. نعم. كل فرد
يفرد. نعم، لأن الله تعالى يقول وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد، فهذه النقبة مقابل ذلك الإيمان. إذن أعظم ما يغيظ اليهود وأتباع اليهود وعوان اليهود والساكتين عن تصرفات اليهود هو الالتزام الشخصي للمسلمين. فلذلك من أعظم العوامل التي ينبغي أن يفهمها كل شخص مسلم على وجه الأرض اليوم هو أن يرجع إلى الله وأن يعود إلى الله وأن يصلح شأنه مع الله وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أنا أرى أن هذه من أول خطوات النصرة لأهل فلسطين
الحقيقية لأهل فلسطين.
فعلا هو أن يعود كل شخص رجلا كان أو امرأة إلى الله تبارك وتعالى يصلح من شأنه. هؤلاء هم رصيد فلسطين حقيقي، وهم القوة الحقيقية تكمن وراء الجهاد في فلسطين، وهم وإن شاء الله تعالى هم عون لأهل فلسطين. أن قضية فلسطين ابتدأت الآن، أنا بتصوري ابتدأت الآن وسيأتي عليها زمان قريب إن شاء الله تعالى ستشتد وتعظم أكثر وسيكونوا بحاجة أكبر إلى عون إخوانهم وأخواتهم في العالم.
ربما تتغير موازين القوى، يعني دخول مثلا الإعلام العربي والإسلامي بهذه الكثافة وإيصال الصورة، يعني من الإيجابيات
أول مرة بالحقيقة.
نعم، من الإيجابيات التي ذكرت مع الخبير الإعلامي أمس الأستاذ محمد الفال، أشار إلى أنه فعلا يعني النقل الحي لحظة بلحظة لهذه المعركة الدائرة في غزة ربما يكون سببا في تأجيج العواطف وأيضا هذه اللحمة المعنوية بين الناس وبين.
في الحقيقة أنا كنت في مجلس في الجنوب في أيام الانتفاضة الإيمانية الأولى 1407 وقبل 22 سنة، فكنت أقول لهم يعني على ما كان هناك قنوات بعد، لكن كان هناك أخبار تأتي
بين بشكل
يعني بعد يومين ثلاثة بالنسبة لنا كان ذلك صدقا آنذاك. فكنت أقول للناس يعني ما شاء الله انظروا الفارق، وقلت لهم إن جدي كان يحكي لي في المدينة قال كنا ننتظر قطار عثماني حتى يأتي في الأسبوع مرة وليتلو علينا ساعة البريد العثماني أخبار العالم آنذاك في كل أسبوع مرة واحدة. قال لي كان هناك مشايخ كبار في السن من أهل الباحة مجلس كنا في الجنوب وكان في مشايخ، فأحد المعمرين آنذاك وهم سبعة قال لي يا ولدي احمد الله أنتم كنتم في عافية. قلت له كيف؟ قال نحن في قرية في الباحة قامت الحرب العالمية الأولى وانتهت، وقامت الحرب العالمية الثانية وانتهت وما درينا بالحربين.
الله.
أيوة، تصور كيف الناس كانوا في عزلة. ومن أهم أسباب تغلب اليهود في الحقيقة في المعركة على المسلمين الذين كانوا نقول أنهم مسلمون طبعا لكن كانوا بعيدين عن الإسلام في الجملة هو العامل الإعلامي، البعد الإعلامي. كان هناك تعمية كبيرة عن المسلمين في الهند والملايو وجنوب أفريقيا،
لكن هذا التواجد الإعلامي الآن ربما يكون فاصلا في درجة التلاحم بين
رائع جدا. بل أنا أقول أن هناك يعني القنوات الإسلامية لما تقوم به أنتم جزاكم الله خير وعلى رأس القنوات هذه الجزيرة لابد أن أعترف، يعني في الحقيقة أثرت تأثيرا كبيرا وكبيرا جدا في الجماهير. بل إن تحليلا يهوديا يقول سمعته قبل يومين أو ثلاثة أيام في قناة الجزيرة يقول قناة الجزيرة مسؤولية مباشرة عن هذه المظاهرات العظيمة التي تعم العالم العربي والإسلامي وعن تأجيج المشاعر ضد اليهود.
وهذه رسالة الإعلام.
الإعلام في الحقيقة نشكركم جزاكم الله خير على هذه المجهودات الطيبة.
طيب احنا نشكر الأخ أسامة أبو زيد الصحفي، ربما لا نستطيع الإكمال معه، لكن فضيلة الشيخ أيضا هناك تاريخ يحمل حقيقة رموزا علمية قادت حركات تحرر وأيضا شكلت في 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 تاريخها وفي تاريخ الأمة نبض متوافق بين الجهاد وبين العلمية. الشيخ المحدث نزار ريان قبل يومين تقريبا استشهد، صلى الله عز وجل أن يرحمه، وكان حقيقة مثالا لمن يطلب العلم ويشتغل بالحديث ثم يذهب إلى المعركة ويواجه العدو، وهذا النموذج فريد في هذا العصر أن نشير إليه، أشرنا إليه أمس وأفردنا له ربما يقارب الساعة، ولعله من خلالك أيضا نشير إليه الآن.
هو نموذج جليل، وأنا أزعم أن هنالك نماذج أخرى في العالم الإسلامي موجودة على غرار الشيخ جزاه الله خيرا. الشيخ أتيحت له الفرصة وموجود في خضم
المعركة،
موجود في أرض مقدسة، موجود تحت الاحتلال الجزئي طبعا بالنسبة لقطاع غزة، لكن في النهاية أتيحت له الفرصة، ونزم أن هناك علماء كثيرين جدا لو أتيحت لهم الفرصة لفعلوا الأشياء الكثير وكثير جدا، ونرجو الله سبحانه وتعالى يأتي اليوم. وأنا أقول الله دائما أقول يا ليتني كنت معا فأفوز فوزا عظيما، وأتمنى أن تفتح الحدود لأكون أول شخص إن شاء الله تعالى أجتازها لنصرة إخواني في فلسطين، لكن ما أتيحت الفرصة لقطاع كبير وعظيم من طلبة العلم والعلماء الذين يودون في الحقيقة أن يجمعوا بين نعم يجمعوا بين الشرفين، شرف العلم وشرف الجهاد. التاريخ في نماذج رائعة. النموذج الأول في ظني ويجب أن تركز عليه الوسائل الإعلام نموذج العز بن عبد السلام، يوم جمعة في مجلس حربي رائع، وكان هو طبعا في معركة مع لويس التاسع، المصريون عندما اجتمع مع لويس التاسع في المعركة المشهورة في المنصورة وانتصر على لويس التاسع، كان هو في خضم المعركة وكان له أثر عظيم في تغيير موازين المعركة والانتصار على لويس وتشجيع المصريين آنذاك، مع أنه مغربي في الأصل ثم شامي ثم مصري، لكن ما كان هناك حدود آنذاك. ثم الأثر الرائع جدا يوم جمعه قطز في المجلس الحربي، وهذا كان انظر كيف مزت علماء آنذاك، يعني
لهم مقامهم.
نعم، كان في المجلس الحربي الذي قرر دخول المعركة مع المغول، وكانت معركة هائلة، معركة عين جالوت،
ليس علمي يعني.
معركة عين جالوت نعم، وكان قبل أن يموت بسنتين في 80 من عمره رحمة الله عليه، وأمرهم بأوامر وطلب منهم مطالب لم يسعهم أن يخالفوه فيها، وهو الذي سار بحركة الشعبية قبل ذلك في مصر نحو التصحيح منذ أيام نجم الدين أيوب، وكان أثر عظيم جدا. الرجل هذا عملاق، للأسف الأجيال لا تعرفه، للأسف أنا والله مكلوم ومجروح لأنه ليس الأجيال، أكثر أجيال لا تعرف من هو عز بن عبد السلام،
يغيب عنها
لأنه عملاق كبير وكبير جدا في تاريخنا. عز بن عبد السلام وعظمته، شيخ الإسلام ابن تيمية وما صنعه في قيادة أيضا الجبهة الشامية في ضد المغول في معركة شقحب سنة 270، رموز الأزهر العظيم الذي نتمنى أن يعود إلى سابق عهده، والشرقاوي وما قام به مواجهة نابليون، عمر مكرم وما قام به مواجهة نابليون وكليبر من بعده، الأزهر الذي كان له أثر عظيم في الأمة الإسلامية حيث ضعف الآن ضعفا شديدا وإنا إلى إليه راجعون، لكن جبهة علماء الأزهر تعوض إن شاء الله شيئا من هذا الضعف. هناك علماء أيضا يقومون في العالم العربي والإسلامي بشيء من المهمة الكبرى، لكن كما أسلفت أنت ينبغي أن يكون هذا منطلقا عن مؤسسات، عن جهود جماعية للعلماء متوافقة نرجو مع جهود الحكام.
فقط سامي عمار صديق البرنامج، سامي عمار تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم،
حياك الله، تفضل سامي.
الله يكرمك،
بارك الله فيك.
استاذ انور، حقيقه سؤالي هو الاول موجه للشريف الدكتور شريف.
نعم.
اين موقع او ما موقع علماء مكه من الاعراب، موقع علماء الحرم؟ الثاني، لماذا الحرم لم يقنص الى الان، وخاصه ان العالم كله ينظر الى الحرم، يعني نظرة انه يعني هو المركز وهو الاصل ومهبط الوحيد.
طيب
السؤال الثالث اللي وجه للاخ انور برنامج الشاهد.
نعم.
لماذا اخترت اسم الفرقان؟ هل هو تفاؤلا او لوجود
هذا؟ اختارته المقاومه، حماس اختارته، ما احنا اخترناه، اختارت عنوان حق
الله. ان شاء الله باذن الله معركه الفرقان باذن الله.
باذن الله، شكرا جزيلا، احنا فقط اخذنا من هذه التسميه هذا المسمى. عبد الله من الاحساء، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم ويجزاكم خير على هذا البرنامج. أقول لكم بس بالنسبة للعلماء الله يجزاهم خير، لو مثلا حددوا في يوم مثلا في من الأيام في عملية مثلا إضراب مثلا حق الشعوب لعدم التوجه مثلا إلى الحكام أو أي حاجة، التوجه مثلا للإضراب مثلا على سبيل المثال مثلا الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، مثلا يتم فيها اغلاق المحلات التجاريه، يتم فيها مثلا شو اسمه المطارات، قطع المطارات.
نعم.
بالنسبه حق الدول العربيه
طيب
توجه حق هذا الشيء. ثاني حاجه مثلا في اي حرب، في اي حرب تقوم لازم تفتح الحدود، في اي حرب دول يعني هذه من جهه العمل هذا لازم تفتح الحدود.
طيب عبد الله من الإحساء شكرا جزيلا لك. نبدأ من سامي يتحدث عن علماء مكة أيضا، أين هم من العراب؟
والله ما عندنا شيء اسمه علماء مكة، يعني علماء مكة طبعا كثر وطائفة كبيرة الحمد لله،
وبعضهم موجود في مكة وبعضهم غير موجود في مكة،
جزء يعني جزء من علماء العالم الإسلامي يعني الحقيقة. بعضهم متحرك وأدى شيئا كبيرا من واجبه ومهمته، وبعضهم للأسف مقصر ومنقطع يعني
جزء من المشهد العلمي،
جزء من المشهد العام. ما عندنا شيء اسمه علماء مكة، يعني شيء ساحل في ضمير الأمة العربية والإسلامية ينظرون إلى الحرمين نظرة متميزة، وينبغي فعلا أن يكون علماء الحرمين ينبغي أن يكونوا في مستوى هذه النظرة، لكنهم في النهاية جزء من نسيج العلماء العام الذي يغلب عليه الضعف للأسف الشديد، يعني أنا أقر هذا وأعترف يعني.
طيب
ما زال يغلب.
وبالتالي لماذا الحرم لم يقدم؟ هو نفس
هو الحرم لم يقنط. أنا أطلب في الحقيقة وأرجو من خادم الحرمين أن يأمر بالقنوط في الحرمين، أنا متضايق جدا أن الحرمين الآن لم يقنط فيهما. إذا كانت مساجد المملكة العربية السعودية والمفتي أمر وأذن بالقنوط، فمن باب أولى طبعا الحرمين أن يقنت فيهما، فأرجو من خادم الحرمين أن يأمر سريعا في الحقيقة.
طيب عبد الله من الإحساء يتساءل أن دور العلماء يتحول يعني بتوجيه الناس سواء سياسيا أو فكريا من خلال
هذا الذي يتمنى أن يكون العلماء مؤثر ومهمة ووظيفة كبيرة في توجيه الناس وقيادة الجماهير. العلماء تفسيرات أكثر سلف، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، على أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، هم العلماء والحكام. وهذا فعلا ما ينجح أو ما تنجح المقاصد الإسلامية بشكل جيد إلا باجتماع العلماء والحكام. انظر كيف انتصر النافعين جالوت باجتماع العلماء والمماليك الحكام، انتصرنا في كل وقت باجتماع العلماء والحكام. حتى رمضان 1393 اجتمعت إرادة سياسية مع إرادة شرعية، فوالله الحمد ومنا حدث انتصار في معركة رمضان. فاجتماع العلماء والحكام دائما إلى خير إن شاء الله، دائما إلى خير إذا كان في بالمقتضيات الشرعية وموجب الضوابط الإسلامية. العلة كل العلة عند اختلاف العلماء والحكام، يحدث مشكلات عديدة ومشكلات كثيرة. لذلك أتمنى في الحقيقة مرة أخرى من الحكام أن يستجيبوا عند رغبات الجماهير وأن ينزلوا إلى الضوابط الشرعية التي يحددها العلماء.
طيب إحنا في منطقة أخرى يمكن نتحدث فيها في طاولة الحوار، لو تحدثنا عن العلماء ودورهم وقلنا أنه هناك شيء من التقصير، لكن أيضا بعض الشباب من فرط اندفاعهم يحملون ما لا يحتمل، وأيضا يسربون عليهم بطريقة ربما لا تكون أيضا لائقة، وهذا المشهد يعني للأسف موجود خاصة في صفحات الإنترنت.
أخي ولو أن أهل العلم يعني صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، هذا أبيات الجرجاني عبد العزيز الإمام الكبير. أهل العلم ما صانوا العلم أخي في جملة للأسف الشديد، يعني هم بذلوه، هم الذين ضيعوا هذه المهمة الجليلة، هم الذين ضيعوا أنفسهم وتنازلوا عن قيادة الجماهير.
يعني نقول المسألة ليست على إطلاقها، وبالتالي حتى السفير قد يكون هناك معوقات سياسية
وافق.
يعني الظروف
وافق، لكن في النهاية لو أراد العلماء التكاتف وأن يكونوا مرجعية قوية للشعوب وكذا، صعب جدا أن يخالفهم الحكام، صعب جدا جدا. لكن العلماء لما صاروا متفرقين وصار كل واحد يكيد الآخر من جهة وكل واحد ينبذ الآخر وينبذه من جهة أخرى، وكل واحد ينظر الآخر أنه مبتدع أو ضال أو بعيد أو هذا العاني فيه كذا وهذا العاني فيه كذا، تفرقت كلمة العلماء، فظهر ما ظهر من الأسف الشديد.
الفرقة ربما الاختلاف هو
هذا هو.
طيب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي يعني اتفقتا على الإدانة والشجب والاستنكار، وهذا شيء جيد حقيقة وإيجابي في زمن قد تكون حتى الإدانة والشجب والاستنكار صعبة على بعض الدول. لكن الإشكالية أيضا بالإضافة إلى هذا الشجب أنهم فوضوا مجلس الأمن بأن يقوم هو باتخاذ القرار، وبدأوا حتى أنه سمعنا من العام الأستاذ عمرو موسى وهم يشكر حقيقة وله حتى في تصريحاته قوي وحاسم، ولكنه عتب على مجلس الأمن تباطؤه. والسؤال الذي يطرحه أي مواطن عادي، ولماذا لا نعتب على تباطؤ جامعة الدول العربية ابتداء؟
مجلس الأمن في 15 دولة، هناك دولة واحدة عربية إسلامية ليبيا، ومع ذلك داخلين تحت قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، هذا تبع ملتهم أخي، هؤلاء قوم يخططون لمصالحهم أخي،
ومن حقهم
مصالحهم. لكن كارثة كلها الكارثة نحن، أين نحن؟ ثم أنت تقول لي جامعة عربية، أي جامعة عربية؟ جامعة عربية تعيش اليوم في أضعف حالاتها. حتى الأستاذ عمرو موسى الحقيقة كان له تصريحات تقول تصريحات جيدة رائعة قبل 10 سنوات ربما يعني، لكن الآن تصريحاته يعني أخذت في الضعف طبعا بضعف الجامعة. الجامعة تعيش في أسوأ حالاتها وأضعف حالاتها للأسف الشديد. أنا أقول هذا. منظمة المؤتمر الإسلامي التي أنشئت في الحقيقة من أجل أن تكون وحدة جامعة للدول الإسلامية أيضا منظمة ضعيفة في الجملة. الجماهير لا تشعر بها ولا تسمع بها. والقمة التي حدثت أول البارحة من الدول الإسلامية أين هي وما هي مقرراتها وما هي نتائجها؟ هزيلة وهزيلة جدا.
حالف الأمر إلى مجلس الأمن.
هزيلة جدا. أنت تحيل إلى الجلاد. يعني ماذا تستخدم عليك الجلاد؟ فيه أمريكا وأمريكا تستخدم حق النقد الفيتو ليس من الآن من أكثر من 40 سنة لصالح اليهود. فيه إذا ما استخدمت أمريكا تستخدم بريطانيا تستخدم فرنسا. إذا ما فنحن للأسف الشديد نعرض أنفسنا للهوان وللذل وأن تضحك الشعوب العالمية علينا بسبب هذا الضعف الذي نعيشه للأسف الشديد. يعني طيب. أنا ما أقبل أبدا بوجود أي أثر للجامعة العربية والمنظمة الإسلامية. أثارها جدا ضعيفة.
طيب نأخذ محمد. تفضل يا محمد من السعودية ومن جدة. تفضل محمد.
السلام عليكم.
يا مرحبا. وعليكم السلام.
كيف الحال؟
يا مرحبا.
أسأل الله أن ينصر أخواننا في قزة جهادين في هذه اللحظة. أنا أقول أسأل الشيخ ليه الحكام يريدون سقوط حماس؟ لماذا يريدون سقوط حماس؟ لو لا يريدون أن تسقط حماس لا باسرع وقت ساعدوهم وفكوا المعبر.
طيب.
وأنا على معتقد أن مصر هي سبب يعني هي تساعد إسرائيل بالحصار، تعتبر القسم الرابع المحاصرة لغزة.
طيب شكرا يا محمد. نأخذ بدران البدراني. تفضل يا أخ بدران.
السلام عليكم.
تفضل يا بدران. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أنور أود طرح.
طيب إن حاولت تتصل مرة أخرى بإذن الله تعالى نأخذك في تعليق على محمد.
سؤال صعب. لماذا يعني ويقول لماذا أظن الحكام موقفهم من حماس؟ أنا أعلم علم اليقين أخي الكريم من خلال أخبار معروفة نعم وأخبار موثقة أن بعض الحكام يحترم حماسا ويحب حماسا ويريد من حماس أن تكون قوية مجاهدة لكنه لا يستطيع الجهر بذلك لأسباب كثيرة أخي. وبعض الحكام لا شك أنهم يعادون حماسا معاداة أولية ابتدائية لأنها تخالف النهج الذي يسير عليه ذلك الحاكم. فالحكام ليسوا كتلة واحدة في التعامل مع حماس. هناك من الحكام من يشد على يد حماس في الخفاء وربما قد يضطر لا أقول معاداته لكن مخالفتها في العلن. الحكام ليسوا سواء كلهم في هذه القضية.
طب هذا ما هو مبرر فضيلة الشيخ؟ يعني خلاص المشهد العالمي السياسي أمريكا تسود وبالتالي إذا حاول أحد هم يرفع رأسه ربما يكون
لا أنا ما أعذى الله أنا ما أعذى الله أن أبرر للحكام هذا الموقف. أنا أرى أن الموقف
إذا قالك من باب المصالح
ما ليس هذا إلي أنا هذا يعني يوم القيامة إذا سألهم الله تعالى يقولون له هذا ربما ما أدري لكن أنا ما أبرر لأي حاكم هذا المواقف. الموقف الآن موقف إظهار العزة موقف عمل شيء حقيقي. الحكام هم المسؤولون بين يدي الله تعالى يوم القيامة عن سياسة شعوبهم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن نصرة الإسلام والمسلمين مسؤولون. الله وضعهم في ذلك المكان وأعطاهم العز والتمكين وجعل اسمه مشهورا في الشعوب وأعطاهم مقاييد الأمور لا من أجل ليس تشريفا ولكنه تكليف عظيم وسيسألون عنه يوم القيامة لا شك.
خلينا نشوف إنه طبعا اليوم بدأ الاجتياح البري ومحاولة التوغل وكان هناك أيضا غطاء جوي وحقيقة رغم هذا التصعيد الإسرائيلي الثبات الذي شهدناه في المجتمع الغزي تحديدا كان قويا من الأطفال من الكبار والصغار وشاهدنا أن حماس رغم والمقاومة الإسلامية وحتى المقاومة الفصائل الأخرى التي ربما نسقت فيما بينها بشكل أو بآخر بحسب يعني بعض المعلومات اللي وردتنا أنه نقول أنه هناك إيجابية. الصواريخ ما زالت تطلق رغم أكثر من 8 أيام الآن اليوم التاسع تقريبا من القصف الجوي العنيف حقيقة ربما استخدام بعض الأسلحة التي تستخدم وتجرب أول مرة في هذا المجتمع الغزي البطل أنه الصمود والثبات ربما يكون هو المفتاح للانتصار. هذا الصمود العجيب في هذا المجتمع المقاوم كيف ترصده فضيلة الشيخ؟
أخي حتى اليهود يعلمون علم اليقين أن هذه العمليات يقوم بها الآن لن لا يمكن ولن تقضي على حماس والقوى الإسلامية الموجودة في فلسطين. هم يعلمون هذا علم اليقين لكنها أمور انتخابية هم مقدمون على الانتخابات يريدون انتصارا وقتيا انتصارا سريعا على حماس يتقدموا به كبرنامج انتخابي بعد ذلك. هناك حسابات سياسية أخرى غير حسابات انتخابية، هنالك قضايا يرضون بها جماهيرهم لكنهم يعلمون علم اليقين، هم وغيرهم حتى أمريكا حتى القوى الغربية تعلم أن كل هذا لا يمكن أن يقضي على القوى الإسلامية الموجودة في فلسطين، وهذا شاهدناه في جنين، كانوا ينتقلون من بيت إلى بيت ويحطمون البيوت ويقتلون الناس ويعتقلون ويفعلون، ولكن خرجت القوى الإسلامية أعظم مما دخلته في تلك المعركة. فأنا أرى والله أعلم متفائل جدا جدا، وهذا التفاؤل لا يسمى مبنيا إلا على وقائع إن شاء الله تعالى، أنهم سيخرجون من هذه المحنة وهم أشد قوة بإذن الله تعالى وأعظم تأثيرا وعملا.
طيب خلنا فضل الشيخ نأخذ هذه المداخلة مهمة بالنسبة لنا، الشيخ مهدي العنزي مدير المشاريع بمبادرة الأعمال الخيرية بالكويت وهو موجود الآن في حدود رفح مصر، ما الذي يحدث الآن الشيخ مهدي وماذا تحملون ومتى يمكن أن توصلوا ما لديكم إلى إخواننا في غزة؟
أي نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم سلمك الله أغلب منع جميع الشاحنات من الدخول من الصباح إلى المغرب، بعد المغرب بعد ما اجتمع الناس أخبرونا بأنها ستدخل، أدخلوها عند البوابة ووقفوها واحتجوا بأن الجانب الآخر مغلق وأن عليه قفل. طبعا المواد التي دخلت فقط هي المواد الطبية، المواد الغذائية الآن تجمع في نادي العريش وتحجز هناك الشاحنات، تأخذ الشاحنات وتجمع في داخل استاد نادي العريش جميع الغذائية. الآن المشكلة هم في حاجة إلى المواد الغذائية بنفس الحاجة إلى المواد الطبية. الأمر الآخر الآن القصف الذي عطل الكهرباء عطل أيضا الجنراترات هذه اللي هو المولد الكهربائي للمستشفيات، فنحن من هنا نريد يعني من الأخوة اللي يسمعون الآن نداءنا أنهم الأخوة يشاركونا في هذا مثل هذا. عندنا بكرة أيضا شاحنات تدخل بكرة إن شاء الله، أيضا فيها أجهزة طبية.
يعني الشيخ مهدي وعدتم أن تفتح المعابر غدا بإذن الله بشكل؟
وعدنا نعم، أعطونا وعد أنه ستفتح غدا
بغض النظر عن قصف أو عدم وجود قصف،
بغض النظر عن القصف وغيره، لأن احنا صارت احرجناهم في الاتصالات من الداخل من داخل غزة، وانهم اخواننا اللي هناك في الحجرة قالوا نحن مستعدين للحضور واخذ المواد التي اتيتم من اجلها، فاحرجناهم بمثل هذه المكالمات واصبح هناك القنوات.
طيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد وده يشارك داخلك، تفضل.
اخي مهدي، يقولون هناك طواقم اطباء موجودة ويتمنون الدخول.
أحسنت، أنا كان ودي أخبر عنهم.
تفضل.
هؤلاء لهم الآن 5 أيام جالسين في العراء من الصباح إلى المغرب ينتظرون الدخول، لهم 5 أيام بالضبط، يوميا يأتون من الصباح حتى تغيب الشمس ويرجعون مرة أخرى، ولا أحد يعطيهم كلمة في هذا الموضوع. الآن الموضوع الحاجة الكبيرة أكرر المولدات الكهربائية، لأن المستشفيات لا تستطيع أن تعمل بغير كهرباء.
طيب أستاذ مهدي، لو فضل الشيخ برضو يعلق معك.
أيضا الشيخ مهدي، من خلال تجوالك في رفح المصرية والمساجد، قضايا الناس وتفاعلهم مع ما يجري في فلسطين، هل لمست شيئا من ذلك أخي؟
والله هذه رفح الآن كلها تتابع الأحداث أول بأول، وكلهم سبحان الله يعني يتعلمون يعني لما يحصل، وكل الشارع هنا يعني يتعلم. واليوم قامت مظاهرة كبيرة عند البوابة بعد صلاة العصر، وكلهم جاءوا. العجيب أن كل من يأتي من شباب رفح بل والنساء يأتينا يقول نريد شرف المشاركة في نقل المواد من الشاحنات اللي هي المصرية للشاحنات الفلسطينية، نريد شرف بس نقل المواد هذه.
الله أكبر.
والأعجب من هذا أنه كان في أخوة عالقين من أهل غزة 450 شخص. أصروا على الدخول يومين، ونحن نخبرهم نقول كيف تدخلوا أنتم هنا، أأمن لكم الآن هنا هناك خطوة كذا، يقول نريد نموت مع أخواننا في الداخل.
أعانكم الله يا شيخ مهدي، وإن شاء الله يثبتكم أيضا لتبقون حتى تفتح المعابر، وأيضا تسعفون إخوانكم وأهلكم وأهلنا وإخواننا. الشيخ مهدي العنزي مدير المشاريع بمبرة الأعمال الخيرية بالكويت، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر اتصال هاتفي من معبر رفح بمصر. بعد الفاصل لعلنا نشاهد هذا التقرير، صواريخ المقاومة وأثرها على العدو الصهيوني. Thank you.
صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تنطلق من غزة، والتي شكلت نقلة نوعية استراتيجية في أداء وتكتيك المقاومة. ورغم بساطة هذا التكتيك، إلا أنها بمثابة خنجر في خاصرة الكيان الصهيوني، حيث تفشل مضاداته في صدها. في وقت ترى المقاومة الفلسطينية في صواريخها الحل الأمثل في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي وتهديد أمن الكيان الصهيوني، وخصوصا بعدما أدخلت صواريخ جراد إلى منظومة صواريخ المقاومة التي أصبحت تضرب في العمق الإسرائيلي.
ولن تجدوا منا سوى الصواريخ والنار والرصاص والقنابل، وإذا استمر هذا العدوان فسنضرب بصواريخنا أماكن أبعد ومدنا أخرى، حتى يدرك العدو أن كتائب القسام عندما قالت سنوسع بقعة الزيت اللاهب فإنها تدرك ما تقول، وأفعالها تسبق أقوالها وتهديداتها.
هذه الصواريخ التي أصبحت تصل إلى مدى أبعد وتصيب أهدافها بدقة أكبر من ذي قبل، نجحت في خلق ميزان رعب حقيقي لدى القيادة والشعب الإسرائيلي، وخصوصا بعد أن بلغت مدى الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية، وخصوصا بعد عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة إلى أكثر من 50 كيلومتر داخل العمق الإسرائيلي. بذلك تكون أكبر المدن الإسرائيلية وأكثرها حساسية مثل أسديروت وعسقلان والمجدل وبئر السبع ويبنى تحت مرمى النيران، ليكون أكثر من 1,000,000 إسرائيلي في خطر الصواريخ.
الصواريخ الآن أصبحت تصل إلى مناطق استراتيجية، ميناء مدينة سدود وميناء سدود منطقة استراتيجية، سدود هي الميناء الثانية في إسرائيل، وأيضا فيه هنالك مخازن وهنالك مصانع في هذه المدينة. أيضا الصواريخ أصبحت تطال حوالي 1,000,000 إسرائيلي في جنوب إسرائيل، حياتهم أصبحت شبه مشلولة بالكامل.
كما أن صواريخ المقاومة الفلسطينية أصبحت كابوسا يراود الإسرائيليين في نومهم، كونها تجعلهم في قلق دائم، مسببا تعطيل الدراسة وخلو الشوارع من المارة والدخول الدوري إلى الملاجئ وارتفاع معدل الفرار من المستوطنات المستهدفة، كما أنها تتسبب في أمراض نفسية للكثير من الإسرائيليين بعد تعرضهم للصدمة والهلع. أما على صعيد الشارع الفلسطيني الذي يعتبر إطلاق الصواريخ أنجع وسائل الدفاع عن النفس بعدما فعلته إسرائيل بهم من مجازر في غزة،
بأي صواريخ وعمليات استشهادية وبأي كمان ضربها ونباب، أي جميع العمليات تضرب إسرائيل بكل شيء في العنق، وين أجي يضرب؟ لأنه إحنا قاعدين بنضرب ببيوتنا، أطفالنا بتموت.
إحنا الصواريخ هذه بتنضرب عشان نثبت وجودنا في الأرض، إحنا أرض مسلوبة حقنا ومسلوبة، يعني كل شيء مسلوب منا، فهمت علي كيف؟ يعني أجل ما فيها من دفع عن نفسنا.
القصف بالقصف والصاروخ بالصاروخ، ويبقى الرعب زيادة في شوارع إسرائيل تحملهم فجارات صواريخ المقاومة الفلسطينية التي باتت تهز عمق الكيان الصهيوني. مهران عيسى لبرنامج الشاهد، غزة.
غزة حرب الفرقان، وغزة ما زالت تقاوم. معنا ضيفنا دكتور محمد بن موسى الشريف، الداعية الإسلامي والأستاذ المتعاون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وانضم إلينا أيضا من استديوهاتنا في القاهرة سعادة اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم سعادة اللواء.
أهلا وسهلا.
ولعلي أبدأ بك ونسألك على الأقل، وهناك التحام بري حقيقة واشتباك قوي منذ ليلة أمس، يعني على الأقل من فجر اليوم بدأ اشتباك ربما عنيفا، وكان هناك مجموعة من القتلى. شهدنا هذا التقرير الذي أشار وركزنا فيه حقيقة على حجم الخسائر، وإن كانت بسيطة لكن ربما يكون أثرها على مستوى الارتباك النفسي خطير جدا لدى المواطن الصهيوني. السؤال الآن، إلى أين يمكن أن تستمر أو تتجه مثل هذا الصراع والاشتباك الحقيقي بين المقاومة المسلحة وبين جيش نظامي مثل جيش الكيان الصهيوني؟
يعني هي المعركة تتوقف على ما ستصل إليه الأمور أقدر أقول خلال يوم أو يومين.
نعم.
إحنا عارفين إن النهاردة كان في منطقة الشرق الأوسط في 3 وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي.
نعم.
وباكر الاثنين سيصل الرئيس ساركوزي رئيس فرنسا.
نعم.
وأنا بتصور إن هناك محاولة من دول الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق نار جدي.
نعم.
إسرائيل طبعا في إطار هذا الضغط أو التحرك الأوروبي أو نقدر نقول العالمي، لأن إحنا شايفين إن في معارضة شعبية تقريبا في كافة دول العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. فأنا بتصور هو المهمة من العدوان أو الغرض من العدوان على قطاع غزة أنا يمكن بحدده طبقا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. نعم. قبل عملية العدوان في إن هو بندين رئيسيين، هو وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية شرق وشمال قطاع غزة، وطبقا لتصريحات المسؤولين برضو كانوا بيهدفوا إلى تغيير الأوضاع داخل قطاع غزة. إحنا كمحللين بنقول المقصود بتغيير الأوضاع داخل قطاع غزة إن إسرائيل هتحاول يعني إنهاء سيطرة حماس على النظام أو على الإدارة داخل قطاع غزة. اللي خلال الفترة اللي فاتت، إحنا النهاردة اليوم التاسع من القتال باعتبار إنه هو القتال ابتدى السبت اللي قبل اللي فات، فأنا بتصور إن لم يتحقق أي من الغرضين. نقدر نقول إن إسرائيل ابتدت في الاجتياح البري بالأمس، يعني تقريبا مضى عليه أكتر من 24 ساعة تقريبا.
نعم.
الخسائر لدى الجانب الإسرائيلي إحنا بنتصور إن هي كبيرة بالمقارنة بإن ده لسه أول يوم قتال، يعني بنتصور إن فيه على الأقل طبقا للتقديرات فيه حوالي 5 قتلى، في حوالي أكتر من 30 جريح، وبيتردد من حماس إن هم أسروا 2 جنود إسرائيليين ولو إن إسرائيل نفت هذا الخبر. أنا بتصور إن ده بالنسبة لإسرائيل تعتبر خسائر كبيرة في بداية القتال، وإن مع استمرار القتال هيبقى فيه تلاحم وقد يزيد الخسائر في الجانب الإسرائيلي. إحنا بنتمنى من المقاومة الصمود وان هم يعني لا يتنازلوا او يستمروا في مقاومتهم حتى لا تكون اسرائيل تحققت بعض الاوضاع.
طيب.
احسن تبقى في صفها.
اعود اليك سعادة اللواء فضيلة الشيخ الدكتور، اشار اللواء حقيقة جمال مظلوم الى انه من اهداف اسرائيل الهدف الثاني او الاول، ما ادري ايش الوضع الاول او الثاني، انه تغيير الاوضاع. تغيير الاوضاع بمعنى انه تيار المقاومة يتوقف وحزب السلام أو تيار السلام اللي بدأ ينتشر وله أيضا غطاء قانوني دولي وأيضا إقليمي وعربي يصبح هو السائد بعد هذه المعركة. هل فعلا يمكن أن تؤثر هذه المعركة وهذه المواجهة الحقيقية، وهذا ربما يكون بحسب أيضا بعض المحللين سببا في استرخاء بعض الدول العربية لأنها من تيار السلام الذي يدعو إليه؟
هو لا يمكن أن يكون، وحتى سعادة اللواء يعلم هذا تمام العلم، لا يمكن أن يقضى على الحركة الإسلامية وعلى التوجه الإسلامي القوي الذي في غزة أو في غير غزة في عموم فلسطين، لأنه قد ابتدأ واشتد وعظم إلى درجة لا يمكن مع اليهود ولا الغير يهود أن يقضوا عليه. هذا أمر معلوم، وما نشاهده اليوم من ثبات كبير ومن رمي للصواريخ إلى اليوم، وأتوقع إلى إن شاء الله نهاية المعركة وستنتهي إن شاء الله في مصلحة الإسلاميين والمسلمين عموما، سيكون خير الدليل على هذا بإذن الله تعالى، ما عندي أي شك في ذلك.
طيب اللواء جمال، شكل أو يعني شكل الاشتباكات خلال الساعات القادمة كيف تتوقع من خلال أيضا ما تابعته من الاشتباكات التي وضحت خلال الساعات السابقة أكثر من 24 ساعة تقريبا 25 ساعة من الاشتباكات البرية والمواجهة المباشرة؟
يعني احنا طبقا للبيانات وما شفناه على القنوات الفضائية، فأنا بتصور ان اسرائيل بالنسبة للقطاع الشمالي، لو تخيلنا ان قطاع غزة هو عبارة عن شريط من الارض عرضه في متوسطه حوالي 10 كيلو، طول الشريط من الحدود مع مصر مع اسرائيل في الشمال حوالي 35 كيلو، بيدي مساحة بالضبط 360 كيلو. ما حدث من هجوم بري من القوات الإسرائيلية يمكن في الجزء الشمالي وفي الجزء الجنوبي، في الجزء الشمالي من شمال الحدود من شمال قطاع غزة مع إسرائيل، واتجاهين من الشرق شمال الشرق تقريبا الجزء الشمالي وجنوب مدينة غزة نفسها داخل قطاع غزة. ده بيدي مساحة بحوالي يمكن طول حوالي 10-12 كيلومتر. ودخلت القوات الإسرائيلية في منطقة كان في مستعمرة إسرائيلية سابقة قبل الانسحاب اسمها نسرين. المسافة دي تقريبا بتدي 10-12 كيلو. فتقريبا تبقى من وجهة نظرنا هو الاختراق حصل لقطع قطاع غزة إلى جزئين في ذلك الوقت، الجزء التلت الشمالي من قطاع غزة وعن التلتين الوسط والجنوب. برضو في جنوب قطاع غزة تقريبا قرب الحدود المصرية في منطقة رفح برضو حصل اختراق. وأنا بتصور أن إسرائيل تعمدت في هذا الاختراق بالذات عشان تمنع وصول الإمدادات اللي بتصل عن طريق معبر رفح إلى الفلسطينيين. فتبقى النهاردة تقريبا إسرائيل قطعت قطاع غزة إلى ثلاث أجزاء. أنا بتصور أن النية فيما بعد هتكون إيه؟ هتكون أن هم يحاولوا بقدر الإمكان الضغط على المقاومين في قطاع غزة، إخواننا الغزاويين، في أن هم يحاولوا بقدر الإمكان يعني زي ما نقول تقسيم قطاع غزة.
طيب خلني أسألك معلش يا لواء جمال، من واقع خبرتك أيضا وتخصصك، ما الذي يمكن أن يفعل المقاومون إزاء آلة حرب وجيش نظامي مثل الجيش الصهيوني؟ على الأقل هل المطلوب إيقافه؟ هل المطلوب تدميره؟ هل المطلوب الصمود فقط؟ ما المطلوب الآن وكيف يتم؟
لا، هو المطلوب من حماس هو الصمود وإحساس العدو ان بقاؤه في هذه الارض يكلفه غالي. يعني ده المقصود ان هو يجبره على انسحاب من اراضي اللي هو احتلها، هو ده المقصود من قطاع غزة. يعني معنى ان هو لو فضل في هذه الاراضي هيتكبد خسائر قتلة وهيتكبد خسائر جرحة وتدمير معداته، وهو ده اللي هيؤلمه ويخليه يحاول بقدر الامكان انهاء هذه العملية قدر الامكان. انا بتصور ان هم دخلوا بقوتهم بكثافة عشان يحاولوا يعني زي ما نقول ايه، يبقى في اثناء التفاوض ورقة قوية هم يعني في ايديهم اقوى من جانب الحماس. انما ان شاء الله لن يتحقق لهم ذلك، وطبقا للخسائر اللي احنا شفناها خلال ال 24 ساعة اللي فاتت دي احنا بنتصور ان خسائر جسيمة، وان شاء الله هيكون اكتر لان احنا عارفين ان العدو لا يكون صريح في الخسائر بتاعته سواء قتلة او سواء جرحة، خاصة ان على سبيل المثال حماس قالت ان هي اثرت جنديين اسرائيليين. اسرائيل عتمت عن هذا الخبر وما لا قالت لحقيقي ولا غير مظبوط، على اعتبار ان هي عايزة يعني لو قالت ان هي في اتنين وقعوا اسرى يبقى معناه بترعب الجنود الاسرائيليين عن انهم يستمروا في داخل الاراضي ويستمروا في تنفيذ مهامهم.
طيب
زي ما نقول حاجة نفسية عليهم.
طيب ساعة اللواء تبقى معي بارك الله فيك، لكن لعلي اسأل فضيلة الشيخ الدكتور محمد، انه نحن ازاء هذه آلة الحرب وآلة النزف وايضا المقاومة الشجاعة الباسلة التي تقف الان وتتصدى حقيقة لربما اقوى جيش في المنطقة بشرف وشرف الصمود وشرف الاستشهاد، نحن ازاء هذه الازمة والمعركة نواجه ايضا ازمة قد لا يلتفت اليها الكثير، الازمة الانسانية والمجتمع الدولي وحتى اخواننا العرب والناس الذين يحيطون بغزة ومحاولة استنقاذ هذا الجانب، الجانب الطبي كما شهدنا من الشيخ مهدي يتحدث أن هناك إشكاليات في الوصول إلى الناس. نحن كعرب وكمسلمين يعني برغم هذه الصيحات وهذه هذا العويل لكننا نقول أن الكهرباء التي قطعت منذ أمس تقريبا على كل غزة، عدم وجود أدوية، عدم وجود حياة حقيقية، لا رز، لا كما شهدنا الشيخ نزار رحمة الله عليه في آخر اتصاله مع الشيخ البراك أمس سمعنا أنه الخبز والرز، يعني نتحدث أمام أزمة إنسانية حقيقية. ألا يمكن لنا مثلا أو حتى للنخب القانونيين من العرب والمسلمين أن يتجهوا إذا يعني إلى المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعدهم في هذا أم أن الأمر غير متاح؟
ممكن، كان هناك دعوات لإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم باعتبار ما فعلته إسرائيل هي جرائم حرب ويجب أن تحاكم عليها، ورموز مجرمين هؤلاء لفني وإلى آخره والمرت وباراك لابد أن يحاكم أمام المحاكم الدولية. هذا جزء. والجانب الآخر طبعا جرائم إنسانية عظيمة تقوم الآن في ويسكت عنها، يعني في الحقيقة حتى الهيومان رايتس ووتش وهذه مثل هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان صوتها خافت وخافت جدا لدرجة مريبة، إما أنها تكلمت وقنواتنا ما أبرزت هذا أو أن ما تكلمت إلى الدرجة التي فعلا نقول هناك ريبة في موقفها. حتى لو حدث عشر معشار ما جرى على غزة في أي بلد في العالم لا قامت هذه القناة المنظمات وأشغلتنا طويلا وقامت باتصالات طويلة كبيرة متشابكة.
هذا فضيلة الشيخ اللي يمكن أيضا يطرح السؤال أنه ربما لم ننجح نحن في تسويق القضية في بعدها الإنساني للعالم وسنجد التعاطف، بينما ربما على الأقل نحاول نحن تسويقها كأنها معركة دموية.
ربما من الجانب آخر أنها تلك المنظمات متعاونة ومتواطئة في بعضها، ما نقول كلها طبعا، متواطئة مع العدو ومع أمريكا بالذات. ربما يكون هناك تعتيم إعلامي أيضا وتعتيم إنساني بالتعبير، لكن نحن التقصير طبعا يشملنا في كل القضايا بما في هذه القضايا. يجب أن يكون لدينا إعلام قوي، لكن أسف أغلب القنوات العربية، افتح الآن أخي، أغلب القنوات عربية أفلام وتمثيليات وأغاني وكرة، ولكن الأمر ولا كأن هناك شيء في الحقيقة. أغلب القنوات العربية لا تتابع المتابعة الواجبة التي ينبغي أن تتابعها في ظل هذه الظروف والأوضاع والأحداث، للأسف الشديد باستثناء قنوات معدودة، لكن باقي القنوات في غياب كامل عن المشهد أو عن ما ينبغي أن تكون عليه.
لكن أنا أقول ما زلت أركز على موضوع البعد الإنساني باعتباره فعلا لم يعطى حقه في ظل هذه المعركة. هو أعطي ربما سابقا، لكن الآن والمعركة الدموية تجري.
يعني أنا أريد رأيي، أنا ما أرى التركيز عليه بهذه المرحلة الحالية بشكل كبير، لأنه يفت من عدد المجاهدين، ربما يفت من عدد إخواننا المسلمين في الأرض أن يروا أن نكثر عليهم من هذه الأخبار أن إخواننا يعيشون في مأساة، إخواننا يعيشون في كذا.
لكن على الأقل مسارين ثاني للمدنيين،
حتى المقابلات مع الغزيين معظمها تقوم لنا، نحن صابرون، نحن صامدون، نحن نحتاج إلى جزاكم الله خيرا، نحتاج إلى دعائكم، نحتاج إلى كذا. يتجد فيهم صبرا وتجد فيهم قوة وثباتا. الأخبار هذه أخي قد كلها جانب سلبي بعض الأحيان، وهو الفت في عدد المجاهدين أو في عدد المشاهد العربي المسلم الذي يرى أن فعلا الأمر قد انتهى. وهذا تركز عليه بعض الوسائل الإعلام المريبة، أن انظروا ماذا جرى بسبب حماس وسبب صواريخ
وتحمل حماس.
نعم هذا هو.
طيب سعادة اللواء جمال، الليل الآن يحل حقيقة بظلامه الدامس على غزة، هل هناك اختلاف من واقع أيضا خبرتك العسكرية والاستراتيجية في شكل الاشتباك بين وملامح أيضا الصراع بين للمقاومين طبعا مع العدو بين الليل وبين النهار؟ هل هناك ملامح لهذا الاشتباك تختلف في النهار؟ وأيها أفضل حقيقة وأجود للمقاوم الفلسطيني يستطيع فيها مواجهة هذا العدو، ليلا أم نهارا؟
والله هو دعني أتكلم بالنسبة للعدو. أنا بتصور أنه هو مسلح بالأجهزة، أجهزة رؤية ليلية وأجهزة تعمل بالليزر، وأعتقد أن ربما يعني يكون الليل زي النهار بالنسبة للجانب الإسرائيلي. بالنسبة للجانب الفلسطيني أنا بتصور أن ربما الظلام يتيح له فرصة التحرك قدر الإمكان في الخفاء، يمكن يعني يستطيع أنه هو استغلال السواتر الطبيعية أو استغلال الأهداف اللي موجودة على الأرض، قد تكون عامل مساعد له في ان هو يتحرك وما يرصدش. ولو ان طبعا على الجانب الاخر عنده الأجهزة الرادارية وأجهزة بأشعة تحت الحمراء اللي ممكن تكشف مثل هذه الامور. فربما انا من وجهة نظري قد تكون ميزة للجانب الاسرائيلي وقد لا تكون ميزة للجانب الفلسطيني. انما لا شك ان هم يعني متعودين على هذه المناطق وعارفينها ودرسينها ويستطيعوا التحرك حتى في ظل يعني الرؤية الضعيفة أو الظلام الدامس، على اعتبار أن دي
طيب سعادة اللواء
درسينها كويس.
الدكتور محمد موسى الشريف ودي أتحدث معك داخل، فضل دكتور محمد.
سعادة اللواء، من خلال خبرتك الطويلة طبعا في العسكرية، ماذا تظن إذا حصلت فعلا حرب مدن حقيقية بين الفلسطينيين واليهود، لمن تكون الغلبة آنذاك؟ طبعا تكهن صعب، لكن أنت ماذا تظن خلال خبرتك؟
والله أنا أتصور أن هيبقى برضو الجانب لصالح المقاومة إن شاء الله البسيلة، لأن طبعا هم برضو زي ما كنت بتكلم أن هم عارفين طبيعة الأرض وعارفين المخارج وعارفين المداخل. وأنا أتصور أن يعني في بعض الأنباء كانت قالت أن هم استطاعوا أن هم يعملوا بعض الأنفاق تحت الأرض، زي ما كان موجود في جنوب لبنان ولم تتمكن إسرائيل من اكتشافها إلا بعد فات الأوان. فأنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية جهزت اللي احنا بنقول عليه كعسكريين مسرح العمليات اللي هتدور في القتال، ويستطيعوا ان هم يستخدموا مثل هذه الانفاق او يستخدموا بعض المتفجرات اللي هم بيصنعوها وبيضطروا بيحطوها في المناطق اللي بيتوقعوا ان الجانب الاسرائيلي هيتحرك فيها او يتقدم منها، علاوة على ان طبعا الاسلحة اللي هم بيستخدموها سواء كانت كاتيوشا مضادة للدبابات
طيب.
سواء كان القذائف
الهواء. سعادة اللواء يعني احنا في اخر دقيقتين اذنت لي ربما اخر سؤال، ما المطلوب او ما الذي تتوقع خلال الايام او الساعات القادمة؟
انا من وجهة نظري بتصور ان اسرائيل هتحاول قدر الامكان الاحتفاظ بالاراضي اللي هي قدرت تصل اليها قدر الامكان، لان هي كده تقريبا قطعت اوصال قطاع غزة، وحتلجأ او حتقبل التفاوض طبقا للضغوط الدولية اللي موجودة في الوقت الحاضر، لان انا بتصور الخسائر في الجانب الفلسطيني شديدة، ولو زادت الخسائر عن كده اعتقد ان يعني لن يعني ده زي ما نقول حاجة لا يحصل له عقبال، ان هيكون يعني انذار كبير بتصعيد الموقف، يمكن مش عايز اقول في المنطقة كلها، ولازم هيبقى فيه تحرك دولي، لان ما وصلت اليه الامور لا يستطيع الفلسطينيين ذات نفسهم تحملها، ولا المنطقة العربية ولا المجتمع الدولي يستطيع ان يشهد مجزرة لهذه القسوة ويظل صامتا الى فترة طويلة.
طيب سعادة اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من استديوهاتنا في القاهرة، شكرا جزيلا لك. فضل الشيخ في اخر السؤال، بدأت بسؤال ما الواجب وهل نحن أدينا الواجب، ولعلي أسألك الآن في آخر سؤال ما الواجب علينا في هذه المرحلة وفي هذه الأثناء تحديدا؟
تكثيف الدعاء من إخواننا، تبرع بالأموال، مقاطعة أعدائنا على رأسهم أمريكا، مقاطعة صارمة قوية، ونشر أخبار المجاهدين وتكثيف هذا النشر، وشغل الأهل والأولاد في هذه المرحلة بهذه الأخبار الرائعة في المجالس، في الوظيفة، في الجامعة، في المدرسة، في كل مكان. الالتزام الشخصي بالإسلام كما قلت أيضا مهم جدا، واجبنا. ثم الترقب وانتظار فرج عبادة.
طيب إذا أذنت لي مهران في آخر دقيقة، مهران
ما أسمعك، تفضل أستاذ أنوار.
لو تتفضل، احنا تقريبا آخر نصف دقيقة، إذا كان من هناك من أحداث أو شيء تشير إليها.
نعم، يعني هناك قصف مستمر من قبل الطائرات الحربية والدبابات الإسرائيلية والمدفعية باتجاه المناطق الحدودية، وأيضا داخل معسكر جباليا في سوق الفلوجة بالتحديد هناك قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وإصابة عدد من المواطنين. أيضا في شمال قطاع القصف ما زال مستمر. هذا بالنسبة للجانب ما يفعله ما تقوم به الجانب الإسرائيلي. أما بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أيضا نسمع بين الفينة والأخرى المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية والتابعة لكتائب القسام تتصدى في هذه اللحظة للطيران الحربي الإسرائيلي، مما أدى إلى تقهقر أو يعني تراجع أو اختفاء هذه الطائرات من سماء قطاع غزة. المقاومة الآن تشتبك في أكثر من منطقة من قطاع غزة بينها وبين الآليات المتوغلة والجنود الإسرائيليين المتوغلين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، هناك يوجد معلومات عن إصابات بينها في صفوف الجنود الإسرائيليين.
شكرا جزيلا مهران عيسى مراسلنا من غزة، شكرا جزيلا أيضا فضيل الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف الداعي الإسلامي والأستاذ المتعاون بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا حقيقة لحضورك رغم حقيقة تعبك وإرهاقك، جزاك الله خير، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك. انتهت تغطيتنا أعزائي المشاهدين لهذه الليلة، ربما سنذهب لننام، أما إخوتنا من مجاهدي غزة فما زال في ليلهم كثير من البذل والدماء والتضحية حتى يكتب النصر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.